الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. شرعنا في الدرس الماضي في شرح قول الناظم فأرشد الخلق بدين الحق أو على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد. وصلنا إلى شرح قوله التوحيد، أي إن الصلاة المصنف والناظم دعا الله سبحانه وتعالى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه النبي الذي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء، يعني أرسل أرسله الله سبحانه وتعالى وأوحى إليه بدين التوحيد. طبعا التوحيد اسم مشتق، يعني مصدر من وحد يوحد توحيدا، فهو اسم مشتق من وحد، من وحد، نعم كوفي، نعم. طبعا هو البصريين لا يقولون انه برجوع الاشتقاق دائما الى الفعل الثلاثي، ولكن هنا طبعا على المأخذ القريب بناء على انه مش مشكلة. يعني وحد فعل اصلا متعدي، وحد فعل متعدي. ايش يعني فعل متعدي؟ يعني يأخذ مفعولا. اهلا وسهلا وعليكم السلام، تفضل شيخ حسام. هون قلنا انه التوحيد من وحد، ووحد معناه اعتقد الشيء او علم الشيء واحدا، وحده اي علم الشيء واحدا. وحد الشيء، وحدت الشيء بمعنى اعتقدته واحدا او جعلته واحدا. وحدت الشيء بمعنى اعتقدته واحدا أو جعلته واحدا، وحدت المناسب بمعنى علمته واحدا، أي بمعنى الاعتقاد أي العلم. إذا لما تقول أنت وحد الله، إحنا لما نقول وحد الله بمعنى أنه هنا طلب بناء على الاستعمال العرفي بأن تقول لا إله إلا الله. قولك لا إله إلا الله هو شهادة منك بأنك تعلم أنه لا إله إلا الله. فوحد الله أي أن الله سبحانه وتعالى، أي قل إن الله واحد، أي أذكر علمك بأن الله واحد سبحانه وتعالى. فهنا بالتوحيد هي إعلام بأنك تعتقد وحدة الله سبحانه وتعالى، إعلام بأنك تعلم معتقدا أن الله سبحانه وتعالى واحد، أي أن الإله هو الله، أي أنه لا إله إلا الله. إذن النبي خاصية دعوته والسمة التي يتسم بها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما نص عليها الناظم هنا هو أنه جاء بالتوحيد، على نبي جاء بالتوحيد. الباء هنا إيش معناها يا شيخ عماد؟ جاء بالتوحيد. مين يحكي لنا إيش معنى الباء هنا لغة؟ يعني ممكن أن يكون لا مش المصاحبة، جاء بمصاحبة التوحيد، يعني أبرغ إلينا أو الملازمة اللي هي يعني نوع من يعني أنواع المصاحبة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدين التوحيد، جاء بالدين الذي هو دين التوحيد. والتوحيد هو العلم، يتضمن العلم بأن الله سبحانه وتعالى واحد، العلم بأن الله سبحانه وتعالى واحد. هذا يفهم منه بمفهوم المخالفة أن الناس الذين جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعتقدون بهذه العقيدة، أي إن أبرز خاصية فيهم وأبرز سمة في هؤلاء الناس المرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي العلم بأن الإله متعدد. أبرز خاصية عندهم هي أنهم كانوا يعتقدون، لا نقول يعلمون، يعتقدون بأن الإله متعدد، يعني هناك أكثر من إله وأكثر من رب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، جاء إلى هؤلاء الناس بالتوحيد. طبعا نحن قلنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل فقط إلى قريش ولم يرسل فقط إلى العرب، وقد سبق الكلام عليها في الدرس الماضي. لذلك قال وقد على الدين عن التوحيد، يعني حال مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وحال إرساله كان الدين، أي تدين الناس، عاريا عن التوحيد، بمعنى أنه كانت السمة الغالبة على الناس هي عدم التوحيد. احنا بنتكلم عن ايش؟ عن التوحيد. من وحدنا الله سبحانه وتعالى بمعنى اعتقدنا انه واحد، اعتقدنا انه واحد. اذا النبي صلى الله عليه وسلم ارسل بدين التوحيد كما قلنا، بدين التوحيد، يعني ابرز سمة في الدين هي صفة التوحيد، أي إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى. إذا أنت المطلوب منك أطارة بأن تعتقد أن الله، أن الإسلام أي الدين الذي أرسل به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو دين يطلب من الناس توحيد الله، يطلب من الناس توحيد الله. قولنا يطلب من الناس، يأمرهم بتوحيد الله أو يطلب منهم توحيد الله، كلمة التوحيد هذه هي صفة لله أم صفة للناس أو فعل من الناس؟ فعل من الناس. التوحيد، التوحيد هو فعل طلبه الشارع منك، فعل طلبه الشارع منك، أي طلب منك أن تكتسب وتفعل وتمتلك فعلا اسمه إيش؟ التوحيد، أو صفة اسمها إيش؟ التوحيد. فلماذا قلنا ذلك؟ لأنه هو هذا سياق اللغة، سياق اللغة التوحيد مصدر، والمصدر الأصل فيه أن يدل على الفعل، وأيضا أن تكلفت بالتوحيد، أيضا أن تكلفت بالتوحيد، ولا تكليف إلا بفعل، أيضا لا تكليف إلا بفعل. طيب ما هي صفة الله؟ هل هي صفة الله التوحيد؟ الوحدانية. إذا أنت مأمور بأن تعتقد، أنت مأمور بأن تفعل فعل التوحيد، وفعل التوحيد هو العلم بأن الله سبحانه وتعالى واحد، أي أنت مأمور في هذا الدين بأن تقوم بفعل يلزم منه إثبات صفة الوحدانية لمين؟ لله سبحانه وتعالى. واضح كيف الكلام صار؟ إذا صفة الله هي الوحدانية، فعلك هو التوحيد، المأمور أنت به هو فعل التوحيد، فعل التوحيد يلزم عنه إثبات الوحدانية، أو هو متضمن لإثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى. إيش يعني إثبات الوحدانية لله؟ أي حصر الألوهية في الله، حصر الألوهية في إله واحد يطلق عليه من حيث اللغة اسم الله، اسم الله كما ذكرنا سابقا. لذلك قال العلامة البيجوري هنا والتوحيد لغة العلم بأن الشيء واحد، التوحيد لغة العلم بأن الشيء واحد. إذا أنت مطلوب منك أن تعلم أن الشيء، أن الله سبحانه وتعالى واحد. توحيد الله هو أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى واحد. إيش يعني ماذا يعني إنه الله سبحانه وتعالى واحد؟ هذا سيتضح، هو هذا موضوع دراستنا هنا، وهو موضوع هذا الكتاب، كيفية العلم أن الله سبحانه وتعالى واحد، ما هي متعلقات هذا الأمر ولوازمه، ما هي متعلقاته وما هي لوازمه، وما هي أجزاء هذا العلم. قال وشرعا بمعنى الفن المدون، يعني بمعنى أن التوحيد صار من ناحية هو اسم للفعل دال على الفعل الذي تقوم به، وأيضا استعمل العلماء هذا اللفظ يدل على علم معين أسموه علم التوحيد، علم التوحيد. فهذا علم التوحيد بمعنى الفن المدون فيما سيأتي، وهو علم يقتدى به على إثبات العقائد الدينية، مكتسب من أدلتها اليقينية. كلمة مكتسب هنا صفة، صفة لأي كلمة؟ مين يحكي لنا صفة لأي كلمة؟ للعلم ولا لعلم؟ أيوة لعلم، صفة لعلم. إذا شرط العلم، شرط العلم هنا أن يكون مكتسبا من أدلته اليقينية. شرط العلم يكون مكتسب من أدلة هذه العقائد الدينية. نتكلم الآن على يعني ببعض التفصيل، بعض التفصيل عن مفهوم علم التوحيد ليزداد رصوفا في النفوس بإذن الله سبحانه وتعالى. قال هو علم، هذا كلمة علم هنا عبارة عن لفظ أطلق على ما دونه العلماء في الكتب، والصحف الذي يحتوي على مسائل ومواضيع وغير ذلك، كما سيأتي أيضا تفصيله بعد قليل. يعني إذا أنت قلت هذا كتاب، في أي موضوع يبحث هذا الكتاب؟ هو كتاب يبحث في علم التوحيد. فمجموعة المسائل والأحكام والقوانين هذه بجملتها تشكل علما، تشكل علما. ونحن محل دراستنا هنا هي دراسة علم التوحيد. هذه نقطة مهمة جدا ينبغي لنا أن نلتفت إليها. نحن لم نأتي هنا لندرس مسائل متفرقة، نحن هدفنا هنا هو دراسة علم. العلم بمفهومه الإجمالي هو عبارة عن آليات معينة، يعني أسباب معرفية زائد نواتج ونتائج لهذه الأسباب. احنا مأمورون أن نتعلم علم التوحيد مش مسائل من علم التوحيد. واضح كيف الكلام؟ مأمورون أن نتعلم علم كامل اسمه علم التوحيد، ولسنا مأمورين فقط أن نعلم أن والله الله سبحانه وتعالى ليس في جهة أو ليس في حيز أو كذا. هذه نعم مأمورون أن نتعلمها، ولكن ليست هي المقصودة بالأصالة. واضح كيف الكلام؟ المقصود بالأصالة هي أن تمتلك في نفسك ملكة نفسانية تكون متأهلا بها أن يصدر عنك مثل هذه المعلومات أو أن تقبل مثل هذه المعلومات. ليس فقط المطلوب هو أن تمتلك مثل هذه المعلومات، لا، يجب أن تمتلك في نفسك صفة راسخة تكون أنت نتيجة عنها، يعني بامتلاكك واتصافك بها تكون متصفا بالتوحيد، تتصف بأنك إيش؟ موحد. واضح كيف الكلام؟ فإذا نحن ليس مقصودنا هنا أن ندرس مسائل متفرقة لا يجمعها رابط، بل مقصودنا أن ندرس مسائل يجمع بينها رابط، بحيث تكون دراستنا بعد ذلك نكتسب بعد ذلك علما إجماليا مكون من طرفين، مكون من أمرين. الأمر الأول هو عبارة عن فهم وسائل استدلال وطرق معرفة وأسباب للعلم. الطرف الثاني نتائج لهذه الأسباب. واضح كيف الكلام؟ أحكام نتجت عن هذه الأسباب. يعني أنت مطلوب منك أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى واحد، وتعلم كيف علمت أن الله سبحانه وتعالى واحد. مطلوب منك أن تعلم أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، ومطلوب منك أيضا أن تعلم لماذا كان سيدنا محمد عليه السلام هو نبيا لله سبحانه وتعالى حقا. يعني مطلوب منك أن تمتلك الوسيلة للمعرفة أيضا. هذا محل الدراسة هنا، هذا محل دراستنا هنا، وهذا هو المطلوب منا هنا. وبهذا اهتم العلماء سابقا، علماؤنا المتقدمون اهتموا بتعليم العلوم، بتعليم علوم. واضح الكلام كيف؟ مش بتعليم مسائل. لذلك بنوا العلوم على درجات، في هناك مختصرات، كل علم فيه مختصر وفي أطول، وفي هناك يعني درجات من كتابة الكتب. ليش؟ حتى أن الطالب الذي يدرس هذا العلم من أول ما تفاتحه بهذا العلم تفاتح به من حيث ما هو كل، من حيث ما هو أمر كلي. مش أنك، ليس المطلوب أن تعلم هذا الطالب مسائل متفرقة بحيث أنه فقط يقول أنا والله علمت مسألة مسألتين ثلاث مسائل وبعد ذلك يذهب. لا، المطلوب منك أنه بعد أن يذهب من عندك الطالب المفروض أن تكون قد أكتبته، قد أعنته على اكتساب منهجية كاملة في نفسه، بحيث أنه يطير قادرا على اكتساب هذه المسائل أيضا، مش فقط حافظ لهذه المسائل. أيوة، يجب أن يكون عنده ملكة معينة يقتدر بها على أن يبحث عن هذه المسائل أو أن يكتسب هذه المسائل. إذن هذا هو المطلوب من المسلم. لماذا كان هذا هو المطلوب المسلم؟ سوف يتضح أيضا أثناء دراستنا لهذه المباحث. نحن لا ندرس العلوم كمجرد على أنها مجرد مسائل مستجأة من هنا ومن هناك. نحن ندرس العلم، علم التوحيد، بناء على أنه يعطي الإنسان مفاهيم كلية عن الوجود كله، عن الوجود كله، عن وظيفته في هذا الوجود، عن موضعه في هذا الوجود، بحيث يخرج الإنسان وهو متصف بعقيدة التوحيد. ليس من وظيفتنا أن نعلم الإنسان مسائل مستجأة من هنا ومن هناك كما قلنا وكما سوف نكرر. إذن أنا أهتم بذكر هذا الكلام لكي يعني أنبه الإخوة الحضور إنه هذه هي الطريقة التي كان يدرس فيها العلماء، ليس فقط في علم التوحيد، في علم النحو كذلك، في علم الفقه كذلك، في كل العلوم أيضا كذلك. هذه هي طريقة علمائنا في دراسة العلوم. لم تكن طريقة علمائنا هي أن يختاروا بضعة مسائل من أي علم ثم يدرسونها للطلاب، أو أنه يستجلبون الطلاب لكي يشرح لهم مسألة من هنا ومسألة من هناك، وبناء على ذلك لا يزداد الطالب، لا يكتسب الطالب أي علم حقيقي، يخرج وقد عرف مسائل متفرقة. أما أنه هل أنت أصبت هذا الطالب بحيث أنك شكلت نفسه، أصبرته على أن يكتسب هيئة مثانية بموجب هذه الهيئة يسمى عالم أو أنه طالب للعلم؟ لا، كثير من المشايخ أو كثير من الناس في هذا الزمان صاروا يقتصرون على الطريقة الثانية، وهي ليست طريقة علماء الإسلام، ليست طريقة علمائنا المتقدمين. أقول هذا منطبق على كل العلوم، ليس فقط على علم التوحيد، في كل العلوم، حتى النحو. النحو ليس عبارة عن مسائل متفرقة، علم التجويد ليس عبارة فقط عن تميز بين أنه الهمزة كيف من أين مخرجها وحرف الخاء ليس من أين مخرجها، هو يعطيك ضوابط كلية أيضا. نتيجة هذه الضوابط الكلية أنت تكون مقتدرا على معرفة أنه لماذا جاء المخرج هنا، ولماذا الألف هنا تمال، ولماذا الياء هنا مثلا تمال، أو إلى آخره من المثال. كل العلوم كذلك، لا يسمى الشيء علما إلا إذا كان أصلا كذلك من ناحية الصلاحية، وهي التي جرى عليها العلماء. إذن هو علم يقتدر به. إذن هذا العلم الذي شرحناه ووضحناه، إذا أنت امتلكت هذا العلم بأصوله، ونحن كنا ننبه ليس هذا الكتاب هو خلاصة، هو غاية هذا العلم، هو عبارة عن مقدمة، هذا الكتاب عبارة عن مقدمة ابتدائية للتدرج بعد ذلك في هذا العلم. هذا يفتح الأبواب كما نقول، كما يقال يفتح الأبواب ويعني يجعل الطالب قادرا على أنه بعد ذلك إذا أراد، إذا أحب فعلا أن يطلب درجات أعلى من هذا العلم، فإنه يوجهه إلى أين يتجه، يعني يعلمه أين يتجه، ما الذي يطلبه، حتى لا يتشتت الطالب. يعني يلملم له أطراف هذا العلم، يقول له إذا أحببت هذا النمط من العلوم فعليك أن تطلب مثل هذه المباحث والكليات. قال العلم بأن الشيء واحد، إذن قال وهو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية مكتسب من أدلتها اليقينية. إذن مطلوب هذا العلم، مطلوب هذا العلم أولا، مطلوب دراستنا لهذا العلم هو تحصيل الملكة التي يتم بها الاقتدار على. إذن لاحظ كيف المعنى الكلام، هو علم يقتدر به، يقتدر به بالاستعانة به. علم إذا أنت ملكته تصبح أنت بهذا العلم، بسبب هذا العلم قادرا على، إذن هو يكسبك ملكة. إذن أول هدف من أهداف دراستنا لهذا العلم أن نمتلك ملكة، أن نكتسب ملكة، نقتدر بهذه الملكة على إيش؟ على إثبات العقائد الدينية إلى آخره. إذن غاية هذا العلم هو أن نكتسب ملكة، هذا رقم واحد. ثانيا تكون هذه الملكة غايتها هي إثبات العقائد الدينية، غايتها هي إثبات العقائد الدينية. هذا العلم من صفته أن يكون مكتسبا من أدلة هذه العقائد اليقينية، يجب أن يكون هذا العلم مكتسبا من أدلة العقائد اليقينية. لماذا قال اليقينية؟ لأن اليقين هو المطلوب في هذا العلم، اليقين هو المطلوب، ليس المطلوب في هذا العلم هو الترجيح ولا التوهم ولا مجرد يعني تغليب شيء على شيء آخر ولا مجرد احتمالات، المطلوب هو اليقين. يعني يجب على الطالب أن يعرف أن مطلوبه في هذا العلم هو تحصيل اليقين بالعقائد الدينية، بالعقائد الدينية، وهذه العقائد تكون مكتسبة من أدلتها اليقينية. طبعا هنا أطلق اليقين لكي يشمل الدليل العقلي والدليل النقلي، أو أي دليل يمكن أن يكتسب به يقين، أي دليل يمكن أن يكتسب به يقين، يمكن أن يكتسب به بهذا الدليل يقين، فهذا يكون من شأن العالم بالتوحيد أن يجعله موضوعا لهذا العلم أو مسألة من مسائل هذا العلم. قال والمراد به هنا الشرعي لا بمعنى الفن المدون فيما سيأتي. قال وهو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتا وصفاتا وأفعالا، أو صفات وأفعالا، فليس هناك ذات تشبه ذاته تعالى ولا تقبل ذاته الانقسام لا فعلا ولا وهما ولا فرضا مطابقا للواقع. طبعا هذه كلها مسائل احنا لا نريد ان نشرحها هنا لانها هي عبارة عن مسائل في نفس هذا العلم ستأتي. ولا تشبه صفاته الصفات ولا تعدد فيها من جنس واحد بان يكون له تعالى قدرتان مثلا، ولا يدخل افعاله الاشتراك، ولا يدخل افعاله الاشتراك الا فعل لغيره سبحانه خلقا، واذا نسب الى وان نسب الى غيره كسبا. طبعا هذا ايضا اشارة الى مسائل مختلفة هي عبارة عن او مواضيع مختلفة هي مسائل لهذا العلم. هذا كل هذه المسائل سيأتي الكلام عليها ايضا تفصيلا باذن الله سبحانه وتعالى. وقيل هو اثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة عن الصفات، خلافا للمعتزلة المعطلين للذات عن الصفات الوجودية. فإن قيل جاء صلى الله عليه وسلم بغير التوحيد فلما اقتصر الناظم على التوحيد، أجيب بأنه خصه لأنه أشرف العبادات ويليه الصلاة إلى آخر كلامه. طبعا لأنه التوحيد هو أكثر خاصية وأشد خاصية ظهورا في هذا الدين، هو دين التوحيد، فسمي الدين بأبرز شيء فيه وهو التوحيد، هو أشرف الأشياء وأهم المطلوبات، والذي بناء عليه التوحيد، بناء على التوحيد تصح سائر العبادات وسائر العقائد الأخرى. يعني لا يمكنك أن تصلي إلا إذا كنت إيش؟ موحدا، مش إنه لا يمكنك أن تصلي إلا إذا كنت واحدا، واضح كيف الكلام؟ إلا إذا كنت موحدا بمعنى أن إلا إذا كنت معتقدا بأن الله سبحانه وتعالى واحد، إلا إذا كنت معتقدا بأن الله سبحانه وتعالى واحد. إيش يعني أن الله سبحانه وتعالى واحد؟ مين يحكي لنا إياها؟ ماذا يعني أن الله سبحانه وتعالى واحد؟ يعني ما معنى التوحيد بالمعنى الإجمالي اللي قلناه؟
هو واحد بذاته
وصفاته، يعني أن حصر الألوهية في الله سبحانه وتعالى، بمعنى نفي الألوهية عن أي شيء سواه. هل يعني التوحيد نفي كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى؟ هل يطلب من هل المطلوب في التوحيد أن تنفي كل ما سوى الله سبحانه وتعالى؟ 100% لا، ولكن موجودين طبعا. يعني هل يلزم من التوحيد أن تعتقد بأننا عدم وفناء، أننا معدومات مثلا؟ لا طبعا، التوحيد معناه إثبات الله سبحانه وتعالى وإثبات العالم ثم حصر الصفات الالوهيه صفات الالوهيه بالله ونفيها عن كل ما سواه جل شانه. اذا ليس من مستلزمات التوحيد ولا من اجزاء التوحيد وليس داخلا من التوحيد وليس داخلا في التوحيد ان تنفي كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، بل بالعكس لا يتم لك التوحيد الا اذا اثبتت المخلوقات. واضح كيف الكلام؟ لا يتم لك التوحيد الا باثبات المخلوقات، لان التوحيد هو فعل من غير الله سبحانه وتعالى، ولا يتم الا بوجود غير الله سبحانه وتعالى اللي هو انا وانت وسائر المخلوقات. اذا التوحيد هو فعل مأمور به غير الله، ام هو مأمور به الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا الفعل يتعلق بالله؟ لا، المطلوب هذا الفعل هو مطلوب من غير الله، يتضمن هذا الفعل اثبات الوحدانية لله. اذا شرط التوحيد هو اثبات المخلوقات، ان تثبت انك موجود. شرط التوحيد ان تثبت انك ايش؟ موجود. اما اذا قال بعض الناس انك، بعض الناس انا قابلت يعني اكثر من 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 نوع من انواع الناس، بعضهم يقول انا عبارة عن حلم من الاحلام، فعلا يعني ما تستغربوا، قال انه انا عبارة عن حلم. وهؤلاء موجودون، يعني في هناك بعض الناس موجودين في هذا العالم يقولون انهم هم عبارة عن احلام، يعني مخلوط عندهم الواقع. هذه المشكلة، انت حلم لحالم كبير، وهذه عبارة عن ما يعني ما تستغربوها ولا تحسبوا انها نكتة، بالعكس هذه عبارة عن فلسفة كبيرة جدا بسموها الفلسفة المثالية. الفلسفة المثالية، الفلسفة المثالية تنقسم الى قسمين، فلسفة مثالية موضوعية وفلسفة مثالية ذاتية. الفلسفة المثالية الموضوعية مثالها واكبر فلاسفتها هو هيجل. ايش خلاصة فلسفة هيجل؟ قال انه لا وجود الا للوعي الكلي، ما كل هذا الوجود الذي نحن فيه، كل العالم، كل الافلاك، كل السماوات، هي كلها في الحقيقة هي عبارة عن وعي موضوعي، وعي واحد. ايش يعني وعي واحد؟ عبارة عن الموجود المطلق، عن كل طيب عندهم. طيب ما هذه الاشكال التي نراها؟ اذا سألناه ما هذه الاشكال التي نراها، بيقول هي عبارة عن تجليات لوعي هذا الموجود الموضوعي، تجليات لوعيه، تجليات فكرية له فقط، يعني انت عبارة عن افكار لهذا الوعي الموضوعي، وانت عبارة عن نسب عدمية، ليس لك وجود في نفس الامر. هذا يقارب الذي يقارب قول من يقول بان نحن عبارة عن احلام ورؤية. رؤية لمين؟ هل رؤية لنفسك؟ لا، رؤية لمن هو غيره. من غير زيد ولا عمرو؟ لا، هو رؤية في الحاصل تكون في اعتقاد هذا المعتقد ان رؤية لله سبحانه وتعالى، تعالى الله سبحانه وتعالى عن مثل هذا القول. هذا هو الذي يسمى بمذهب وحدة الوجود، هذا حاصل ما يسمى بمذهب وحدة الوجود. اذا نحن مأمورون بان نعتقد الوحدة، وحدة الوجود، ام توحيد الله سبحانه وتعالى بالألوهية؟ يعني هل انت مأمور منك ان تنفي وجود ما سوى الله سبحانه وتعالى، ام مأمور انت اصلا ان تثبت الألوهية لله سبحانه وتعالى؟ هذا هو دين التوحيد. نعم،
يعني خلاص
حتى
لو ما كان
بلا شك. لاحظ انا بدأت من التفريق، بدأت في اثناء التفريق بين مذهب التوحيد، طريقة التوحيد، وطريقة وحدة الوجود من اثبات الامر بالتوحيد. واضح كيف الكلام؟ ان هذا الدين هو دين للتوحيد، وعرفنا التوحيد بانه اثبات الالوهية لله سبحانه وتعالى. اثبات الالوهية اي فعلك للتوحيد اصلا هو نتيجة وجودك، يعني هو تابع لوجودك اصلا، يعني لا يمكن ان تؤمر بالتوحيد الا اذا كنت موجودا. فالامر بالتوحيد فرعا عن وجودك. صحيح انت تقول انت الان في حال كونك موجودا تقول ان الله سبحانه وتعالى قبل ان يخلقني كان موجودا، ولكن هذا بناء على تقدير قبل وجودك. انت الان مأمور ان تحصل فعل التوحيد مش ان تحصل الوحدة لله. هذا هو اللي قلناه سابقا، مأمور منك ان تحصل فعلا في نفسك اسمه التوحيد. هذا الفعل يستلزم علمك بوحدة الله. انت لست مأمورا ان تثبت ان تحصل وحدة الله، لانه وحدة الله ثابتة في نفس الامر حتى بسواك، حتى من دون وجودك. الله سبحانه وتعالى واحد قبلك وواحد بعدك، ولكن انت مطلوب منك حال وجودك ان تمتلك فعلا اسمه ايش، او صفة اسمها التوحيد. واضح الكلام ان شاء الله. هذا العلم، كل علم من العلوم له مبادئ وله مسائل. العلماء درجوا على ان يضعوا بعض المقدمات، بعض المقدمات ليوضحوا يعني بشكل اجمالي حقيقة او بعض المفاهيم المهمة جدا لعلم التوحيد او لاي علم من العلوم، ولكن نحن ندرس الان في علم التوحيد. من نعم
ايش معنى اثبات العقائد؟ يعني قد يتوهم توهم ان المجتهد او المصنف هو الذي يثبت العقائد، وان العقائد ليست ثابتة في نفسه.
ايوه نعم زين، هذا سؤال لطيف. اثبات العقائد طبعا كما هو واضح ايضا بأدنى نظر، هو ان هناك في شيء اسمه العقيدة. مثلا قولك ايش، ان الله واحد، قولك الله واحد هذه عقيدة لها مفهوم، هذه العقيدة لها مفهوم، لها مصداق. مصداق هذه العقيدة هو ما تنطبق عليه، هو الله سبحانه وتعالى. مصداق هذه العقيدة هو الله، هي تصدق على الله، يعني يصدق هذا الكلام على الله سبحانه وتعالى. الان القول بان الله واحد هذه نسبة خبرية، يعني نسبة خبرية بمعنى جملة تامة، جملة تامة، يعني قولك الله واحد هو جملة تامة. علمك بهذه الجملة، واضح كيف الكلام؟ الان في بينك وبين هذه الجملة نسبة، هذه النسبة اللي بينك وبين الجملة بسموها نسبة تصديقية، نسبة تصديقية بمعنى انك تصدق بهذه النسبة الخبرية. في فرق بين النسبة الخبرية والنسبة التصديقية. النسبة الخبرية هي الثابتة بين طرفي هذه الجملة، هذه الجملة مطلوب انت ان تحصل تصديقا بهذه النسبة. وظيفة هذا العلم ليس هو اختراع النسب الخبرية لانها ثابتة في نفس الامر. واضح كيف الكلام؟ مطلوب هذا العلم ليس هو اختراع نسب خبرية، ولكنه المطلوب هذا هو العلم، هو اسم أيوة تحصيل النسب التصديقية بينك وبين هذه النسب الخبرية. فالنسب الخبرية ثابتة في نفس الأمر، ثابتة في نفس الأمر، بمعنى أن العالم ليس مطلوبا منه أن يخترع عقائد للناس ليست موجودة، لا، مطلوب منه أن يدل الناس على النسب الخبرية، أي على العقائد الموجودة في نفس الأمر الثابتة في نفس الأمر. أي إن العالم مطلوب منه أن يكشف للناس عن الأمر في نفسه. واضح كيف الكلام؟ مطلوب من العالم أن يجعل تعلقك النفساني بالنسب الخبرية التامة التي هي منبئة ومطابقة عن الأمر في نفسه يقين. مطلوب العالم أن يجعل العلاقة بينك وبين هذه النسب الخبرية يقينا، لا ظنا ولا شكا ولا تكذيبا، بل هي ايش؟ يقين. اذا العلماء يثبتون هذه العقائد، بمعنى يثبتونها عندك، يثبتونها في نفسك، مش يثبتونها بمعنى يخترعونها بان لم تكن موجودة اصلا. طبعا هذا ايضا سؤال مهم جدا، يعني احنا لا نستهين بهذا السؤال، لانه في الحقيقة حقيقة ان هناك مذاهب فلسفية معاصرة وقديمة ايضا تجعل العقائد عبارة عن اختراعات، تجعل العقائد التي يعلقون الناس بها، يعني يطلبون من الناس ان يتعلقوا بها، مجرد اختراعات تابعة لاختيار بعض الناس. واضح، هذا مذهب خطير جدا هذا، وهذا هو اصل ومنشأ فلسفة، يعني هو احد الفروع التي نشأت عنها الفلسفة الرأسمالية، اللي هم يختارون بعض الاختيارات ويعلقون اذهان الناس فيها لمصالح لهم. فبعض الناس يقولون انه هذه العقائد يمكن ان تكون العقائد تابعة، يعني انت عقيدتك تصديقك تابع عقائد معينة، هذه العقائد لا يشترط فيها أن تكون مطابقة لنفس الأمر، بل يشترط فيها أن تكون كافية أو دافعة لك لفعل ما فقط للغاية التي هم يريدونها أو أنت تريدها. بمعنى أنك يمكن أن تخترع أي عقيدة تريد بشرط أن تكون هذه العقيدة توصلك موصلة لك إلى غايتك الفعلية أو العملية، فصارت العقيدة تابعة وليست متبوعة، صارت تابعة وليست إيش متبوعة. نحن يجب أن نكون تابعين للعقائد، فيجب عندنا أن تكون العقائد متبوعة لا إيش تابعة، يعني ليست العقائد هي مجرد اختيارات للعلماء، لا هي نتيجة. العقائد عبارة عن أمور هي جاءت ثوابت في نفس الأمر، ثابتة في نفس الأمر، ليس العالم هو الذي يتحكم فيها ويختارها. والله الآن بدنا نختار إنه العقيدة تبعتنا كذا وبعد 20 ثانية كذا وهكذا، لا ليس الأمر كذلك.
يبدو أن العقيدة عندهم ليس مقصودة لذاتها وإنما
بلا شك، بلا شك، وهذا هو بلا شك 100%. وهذا هو أصل المذهب البراغماتي، البراغماتيزم اللي هو مذهب النفعية أو المصلحة أو المصلحية، يعني هذا المذهب هو أصله قائم على هذا الأمر. بمعنى أنه أنت تخترع العقائد لتوصلك هذه العقائد إلى منفعة، منفع مذهب ذرائعي أو مذهب مصلحي تابع للمصلحة فقط. يبرر هذا المذهب للإنسان أن يخترع أي عقيدة كانت. واضح كيف الكلام؟ وهذا كلام مهم جدا اللي بنحكيه، ليس عبارة عن مجرد يعني كلام خطابي. يبرر للإنسان أن يتبع أي عقيدة كانت بشرط إنها عنده تنفع هو مش تنفعك أنت. هو اللي يدعوك إلى هذا المذهب، إما هو الأصل المذهب أن ينفع الناس أجمعين، هو هذه علة الخلل في أصل هذا المذهب. ولكن اللي الذي يحقق هذا المذهب، الذي ينصر هذا المذهب، وهم الغربيون الآن وخاصة أمريكا، هي توجه الناس وتدفع الناس إلى اعتقاد عقائد معينة تكون غاية هذه العقائد منفعة أمريكا نفسها. لاحظ الآن يحاولون أن يغيروا عقيدة الإسلام نفسها، عقائد الإسلام نفسها بدهم يغيروها. يعني ما نفع عليه المسلمون وما يفهمه المسلمون من عقائد، احنا لما نتكلم عن عقائد يعني إجمالا تصدق على العقائد الدينية وتصدق على الدين الإسلامي كله، يعني أحكام الفقهية أيضا تندرج فيها بوجه ما كما سيأتي الكلام عليه أيضا. يحاولون أن يغيروا هذه العقائد نفسها بحيث تكون هذه غير متضاربة معهم بل تنفعهم، كما سمعتم كثيرا مثلا مثل القراءات المعاصرة، مثل بعض العقائد النظرية، نظرة الإنسان نحو المرأة. في بعض الأحيان حاولوا أن يغيروا نظرة الإنسان المسلم نحو المرأة، فجعلوها نظرة تستلزم إيش؟ التساوي بين الرجل والمرأة، التساوي في كل شيء، بمعنى أنه ما يصلح له الرجل تصلح له المرأة. بالتالي اللوازم التي الأفعال التي يمكن أن تفعلها المرأة الذي يمكن أن يفعله الرجل يمكن أن تفعلها المرأة. هذا فقط أمر دفع الناس دفعا للاعتقاد به، أي الناس اللي هم الآن عندنا يعني في هذه المنطقة، المنطقة الإسلامية وغيرها من المناطق، فقط تبريرا لأفعال وتمهيدا وتقديمة لأفعال هم يريدونها ليعود بالنفع المادي عليهم. ما تستغربوا مثل هذا الكلام، لأنها كلها الأمور هذه مربوطة ببعض، كلها مربوطة ببعض. أيضا تغيير مناهج التعليم، ومنها النص على أنه لابد أن يتم التغيير، تغيير بعض الأحكام الشرعية مثل الجهاد وغيره من هذه الأمور. ليش لهم يغيروها؟ لازم تتغير هذه الأمور، لازم تتغير عندهم، لأنها لو بقيت لكانت عائقا سدا أمام الغزو الاقتصادي والهيمنة السياسية لأمريكا. لأنه ما دام يوجد هناك أناس يعتقدون بأمر حق في نفسه، فهذا الحق في نفسه يتعارض مع إرادة أمريكا أصلا. ما دام أناس يعتقدون بأن هناك في عقائد راسخة ليست تابعة لاختيارات لا المسلمين ولا غير المسلمين، بل هي ثابتة في نفس الأمر، إذا كانت ثابتة في نفس الأمر معناه أنه لا يمكن أن تتغير في يوم من الأيام. هذه هي العقائد الدينية، وهي أصل الأديان، أصل الأديان، يعني أصل منشأ ومفهوم الأديان هو هذا الأمر. إذا يعني هذا السؤال يعني مش يعني لا يجوز ان الواحد يسأله او يعني يسمع الجواب عليه ويستهين به، لانه في الحقيقة له أسس كبيرة جدا، ويعني إن شاء الله إنه سوف نلفت الأنظار إلى شيء من ذلك أثناء مباحث هذا الكتاب. العلماء عادة كما قلنا يضعون بعض المقدمات لتمهيد أو لتقريب العلم المعين إلى القراء أو إلى طلابه. وضعوا طبعا في هناك أبيات مشهورة عندهم، الأبيات اللي هي يعني تحتوي على المقدمات، يعني على تسمية وألفاظ المقدمات التي ينبغي على الإنسان أن يعرفها إذا شرع في علم من العلوم، ويسمى مبادئ العلوم، مبادئ كل فن. مين يقرأ لنا الأبيات هذا؟ واحد صوته حلو، انت صوته حلو بس ماشي. شو رأيك يا عون؟ إن مبادئ،
إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والوابة والاسم الاستنتاج حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع هذا الشرف.
ومن درى الجميع هذا الشرف. إذا إنما بادي كل فن عشرة، إنما بادي كل فن عشرة مش عشرة، عشرة عشان الوزن ينضبط مضبوط ولا لا؟ يش يا شيخ عماد، إنما بادي
عشرة
عشرة مش التمرة، التمرة مش التمرة، التمرة هم مشكلينها عشرة وتمرة بس والله أعلم إنها
التمرة،
يعني هيك ما تضبطش. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. إذا مبادئ كل فن عشرة، أولا الحد، ثانيا الموضوع، ثم الثمرة يعني غاية هذا، نعم، وفضله ونسبة والواضع، وفضله ونسبة والواضع في هذه الحالة، والاسم الاستمداد حكم الشارع، والاسم الاسم أيضا اسم هذا الفن، الاستمداد من أيضا يستمد حكم الشارع فيه، هل هو جائز أم غير جائز. مسائل أيضا المسائل، قال بعد ذلك هيك بتصير عشرة مضبوط. قال والبعض بالبعض، والبعض بالبعض اكتفى، والبعض بعض العلماء ببعض هذه الأشياء اكتفى. اكتفى في ماذا؟ في أنه بعض هذه الأشياء تكفي لتعريف العلم، لتعريف الإنسان بالعلم عن البعض، يعني ما تشدعي أنه أن تبحث كل هذه العشرة مرة واحدة، ولكن ممكن تبحث مثلا الموضوع والتعريف وغير ذلك، ويستغنى مثلا عن بعض الأشياء وهكذا. والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع هذا الشرف. العلم الأكمل هو العلم بالجميع، ومن درى الجميع هذا الشرف. بناء على ذلك قال العلامة البيزوري، قال وموضوعه ذات الله تعالى من حيث ما يجب له وما يستحيل وما يجوز، وذات الرسل كذلك. قال والممكن من حيث انه يتوصل به الى وجود صانعه، والسمعيات من حيث اعتقادها. هذا موضوع للعلم. طبعا هذا الموضوع يناسب هذا المستوى من الكتاب، يعني بعض العلماء في كتب اخرى يجعلون موضوع هذا العلم امرا اخر اوجد واخطر من هذا التعريف المطول يعني. ولكن كما تعلمون العلماء يتدرجون بالطلاب تدرجا شيئا فشيئا، فيجعلون مثلا في المرتبة الأولى شيء أوضح، بعد ذلك يختصرونه، يدمجونه مع بعض بشكل أمتن وأقوى. قال وموضوعه ذات الله تعالى من حيث ما يجب. ذات الله تعالى من أي حيثية؟ ذات الله تعالى يعني موضوعه إنك هل مطلوبك من هذا العلم هو أن تعرف حقيقة الله سبحانه وتعالى؟ لا، ليس موضوع العلم، ليس موضوع علم التوحيد هو أن تعرف حقيقة الله سبحانه وتعالى، ولكن موضوع علم التوحيد هو ذات الله من حيث ما يجب له وما يستحيل وما يجوز. إذا مطلوبك في هذا العلم إذا تكلمت عن الله سبحانه وتعالى أن تعرف ما يجب أن تثبته لله. إذا موضوع دراستك في هذا العلم هي أحكام تنتب لله سبحانه وتعالى، تتعلق بالله، وليس موضوع هذا العلم هو حقيقة ذات الله. واضح الكلام كيف؟ يعني بمعنى أن موضوع دراستك في هذا العلم فيما يتعلق بالله هو أن تعلم ما يجب له وما يجوز وما يستحيل، بمعنى أي أن تثبت مثلا على سبيل المثال أحكاما لله، كأن تقول الله قادر. يعني أحد مسائل هذا العلم، أحد ثمار هذا العلم أن تقول، أن تعتقد، أن تصدق بأن الله قادر، أن تعرف لوازم القدرة. واضح كيف الكلام؟ الآن كلنا يعرف أن الله سبحانه وتعالى قادر مثلا، ولكن في هذا العلم يزيدك فهما لحقيقة قدرة الله سبحانه وتعالى، يعني متعلقات قدرة الله، إيش أحكام قدرة الله. أن تعلم أن الله عالم، أن إيش يعني أن تعلم أن الله عالم؟ أن تصدق بالنسبة الخبرية اللي هي الله عالم، يعني أن ترتبط نفسك ارتباطا يقينيا بالقول بأن الله عالم. واضح كيف فائدة علم الكلام أو علم الأصول الدين أو علم التوحيد؟ هو أن يربطك بالعقائد، أن يربطك ربطا يقينيا بالعقائد، ذات الله من حيث ما يجب وما يستحيل وما يجوز. قلنا ما يجب مثال أن الله سبحانه وتعالى قادر، أن الله عز وجل عالم إلى آخره، وما يستحيل نفي ما يجب نفيه عن الله سبحانه وتعالى، مثل أن تقول إيش؟ نفي الشريك عن الله، لا قل هو الله أحد، لم يلد ولم يولد، صح؟ لم يلد ولم يولد، نفي الولادة والمولودية، ولم يكن له كفوا أحد. هذه برضو من مسائل علم التوحيد، نفي ما لا يصح إثباته لله سبحانه وتعالى، وما يجوز كفعل أي ممكن من الممكنات، كخلق أي شيء من الأشياء. لا يمتنع على الله سبحانه وتعالى ولا يستحيل عليه أن يخلق أي شيء، أن يعلم أي شيء من الأشياء الممكنة. طيب واحد ممكن يحكي، هل يمكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى إلها غيره؟ هذا السؤال التافه الكاذب اللي عادة الناس يتحلقون به.
هذه متعلقات
الإله الآخر نثبت بالعقل أنه مستحيل، فلا يكون من متعلقات القدرة. إذن يستحيل أن تتعلق قدرة الله سبحانه وتعالى بإيجاد إله آخر، يستحيل، لأنه هذا الإله الآخر أصلا مستحيل، والقدرة تتعلق بالممكنات على ما سيأتي قوله. قال وذات الرسل كذلك، يتعلق بذات الرسل. إيش يعني وذات الرسل كذلك؟ بارك الله فيك. إذا نحن محل كلامنا عن الرسل، هل هي حقائق تشريحاتهم الجسمانية مثلا؟ لا، ما يهمنا من الرسل هي الأحكام المندرجة المتعلقة بهم من حيث ما هم رسل، من حيث ما هم إيش؟ رسل. والممكن أيضا من موضوعات علم التوحيد الممكن. أي شيء ممكن هو موضوع من موضوعات علم التوحيد، ولكن مش موضوع مثلا الكاسة هذه ممكنة، الماء هذا ممكن، أنا وأنت الأضواء الكهرباء كلها ممكنة، ولكن ليس مقصود علم التوحيد أن يدرس الكهرباء من حيث حقيقة القوة الداخلية والعلاقات اللي بتربط مثلا الإلكترون بالنيوترون والشحنة الموجبة بالشحن الثالث، ليست من متعلقات علم التوحيد هذه، ولكن متعلقات علم التوحيد هو أن يدرس مثلا الكهرباء والميكانيك وغير ذلك من حيث إنها من حيث ما هي واسطة للدلالة على الله سبحانه وتعالى، للاستدلال بها على الله سبحانه وتعالى. هي تدرس الإنسان، علم التوحيد يتعلق دراسته بالإنسان للانتقال من دراسة علم الإنسان إلى إثبات وجود الله. يعني إذا مثلا أنت نظرت في نفسك انه كيف كنت صغيرا ثم كبرت، كيف انه جسمك متناسق مع بعض وغير ذلك، اذا لاحظت حقيقة صنعة كما سوف يأتي الكلام عليه، فانت تجزم عقلا انه ان هذا الخلق البديع يستحيل ان يخلق ان يوجد صدفة، ويستحيل ان يوجد نتيجة قوة طبيعية كما يدعون، اذا يجب ان يكون موجودا باختيار فاعل مختار وهو الله جل شأنه. إذن كل الممكنات هي موضوع من موضوعات علم التوحيد. إذن لذلك قالوا ممكن من حيث إنه يتوصل به إلى وجود صانعه. نعم.
يعني أحيانًا الواحد يرجع كل الكلام بيجي مثلًا قضايا تتعلق يعني لو كان التجلية يعني هي مثلًا نسميها معلومات كيميائية، معلومات كيميائية، معلومات طبيعية. يعني فقد يستغرب يعني لماذا يعني حشى العلماء مثل هذه الكتب التي تتحدث عن الله وعن الرسل الكرام عن الانصار السلام مثل هذه المباحث.
لطيف، يعني هذا سؤال منطقي جدا بناء على ما قيل. انه الـ يعني ربما بعض طلاب العلم يمسكون كتاب من كتب علم الكلام او علم اصول الدين مثل المواقف او المقاصد او بعض كتب الامام الرازي، فيجدون هؤلاء العلماء قد بحثوا مثلا في المكان، مفهوم المكان، مفهوم الزمان، مفهوم الجوهر الفرد، مفهوم السماوات، ايش السماوات، الكواكب، يبحثون في الكواكب، يبحثون في الحركة، يبحثون في القوة، القوة الطبيعية، يبحثون في النفس، ما هي حقيقة النفس، هل هي جسم أم غير جسم، يبحثون في كيف يتحرك الإنسان، يبحثون في الجاذبية، في الجاذبية يبحثون في الأعداد، يبحثون في الأعداد، حقيقة الأعداد إيش هي مثلا. هذه الأبحاث هل العلماء أدرجوها كحسو زائد؟ يعني هل كان والله قضين وقتهم يعني غير مشهور بشيء فحبوا انهم يضعوا في هذه الكتب بموضوعات زائدة لا علاقة لها بعلم التوحيد كما يحلو للبعض ان يتصور، فيعترض على مثل هؤلاء العلماء يقول بانه العلماء زادوا في علم التوحيد ما لا ينبغي ان يدرس فيه، فيتصور نفسه احكم من علماء التوحيد واعقل منهم وابطر بهم، ابطر منهم بحقيقة علم التوحيد، فيعترض عليهم فيقول لماذا تدرسون حقيقة الجسم، لماذا تدرسون حقيقة القوة، لماذا تدرسون حقيقة المكان، ما هو المكان، لماذا تدرسون مثلا إلى آخره من هذه الأمور، ما الذي يحوجنا إلى دراسة مثل هذه الأمور. يعني هو يقول إنه فقط الذي يجب علينا هو أن نعتقد أن الله واحد وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسوله. يعترض عليهم بمثل هذا الاعتراض، ولكن العلماء حقيقة الجواب على هذا الإشكال سوف نذكره هنا إجمالا، وسوف نأتي بتطبيقات عليه أثناء بحثنا وبحوثنا في هذا الكتاب. العلماء حقيقة كما قلنا في تعريف علم التوحيد، علم التوحيد ما المطلوب فيه، ما المطلوب من علم التوحيد؟ إثبات العقائد الدينية. بالضبط إيش اللي حكينا سابقا؟ هو تحصيل ملكة في الإنسان يقتدر بها على العلم بالعقائد الدينية، على التيقن بالعقائد الدينية. علماء التوحيد يبحثون في حقيقة العالم، في صوره، في قواه، في ليش؟ لأنه هذه الحقائق إذا أنت أدركت حقيقة العالم، إذا أدركت من ماذا يتألف هذا العالم، تقطع عقلا وتعلم بالقطع العقلي أن هذا العالم يستحيل أن يكون موجودا لذاته. شوف كيف الكلام. إذن هم يبحثون في الممكنات الموجودة، بل ويبحثون أيضا في بعض الممكنات غير الموجودة ليتوصلوا من هذا البحث إلى العلم بأن هذا العالم يستحيل أن يكون خالقا لنفسه، أو يستحيل أن يكون قديما لذاته، يستحيل أن يكون موجودا لذاته. فإذا أثبتوا بواسطة هذه المفاهيم وبواسطة بحثهم في هذه المواضيع أن العالم محتاج وهو ممكن في ذاته، جعلوا هذا العلم اللي هو نتيجة البحث الحسي والبحث العقلي في الموجودات، جعلوه مقدمة للقول بعد ذلك أنه لا بد لكل حادث، لا بد لكل مفتقر، لا بد لكل ممكن من إيش؟ من صانع. إذن هو يكون عبارة عن مقدمة من المقدمات إثبات وجود الله، بل وإثبات أيضا كثير من الأحكام التي يجب أن تثبت لله جل شأنه. إذن العلماء لا يبحثون في هذه المواضيع من ناحية لأنهم مثلا يعني فاضين أشغال زي ما بيقول البعض، أو لأنه لا يعلمون حقيقة التوحيد، أو أن هذه زوائد عن علم التوحيد. لا، في الحقيقة يعني إذا نظرنا في هذه الشبهة وهذا الاعتراض يمكن أن يرد في الحقيقة إذا الإنسان صار معه وقبله في علم التوحيد، يمكن أن ينجر إلى سائر العلوم. ممكن أنا أجي أحكي بنفس النطاق، لاحظوا كيف الكلام بده يصير، نتوصل بهذه الشبهة إلى إثبات فساد كل العلوم الشرعية. ممكن أجي أحكي بكل بساطة يا أخي، طب هو أصول الفقه ما الداعي للعلماء إنهم يدرجوا الكلام في العلم والظن والوهم؟ ما الداعي للعلماء إنهم يجوا يناقشون هذه المناقشات الدقيقة جدا في حقيقة القياس والإجماع وغير ذلك والعلال وغير ذلك؟ هذا كله زائد، مش في طائفة في اتجاه من الاتجاهات الآن الدكاترة والكتاب يقول بهذا الكلام. أيضا يمكن أن يقال نفس الشيء، ويقال نفس الشيء في علم الحديث. بعلم الحديث وفي التفسير أيضا وحتى في النحو. يعني ما بنتكلم عن العلوم الشرعية الأصلية، في النحو يقال نفس الشيء، اعتبروا على البصريين. ما الداعي للكلام في القياس؟ ما الداعي للكلام في الاستقراء؟ يكفينا إن نحكي خلص اللغة التي تكلم بها العرب نحن نتكلم بها. ولكن وتكلموا في الفقه بنفس الشيء، تكلموا في سائر العلوم، تكلموا حتى في علم التجويد. ألا يوجد هناك اتجاه في القراءات؟ وهذا شغلة خطيرة جدا وقليل من الناس من يتنبه إليها. يقول ما الداعي إلى ضبط علم التجويد بمثل هذه القوانين؟ ما الداعي إلى تمييز مخرج الألف من مخرج الهاء أو مخرج الضاد من مخرج الضاء؟ ما الداعي إلى مثل هذه يعني التعنتات؟ هم يسمونها التعنتات. يريدون أن يقولوا بعد ذلك، بل يقولون إنه يكفي الإنسان أن يقرأ على حسب طريقته، خلاص ما فيش داعي إنك تتحكم وتحكي لازم تميز إنه الضاد لازم الثاني يجي للفوق الجهة اليسرى أو الجهة اليمنى، أو إنه يكون فيها اهتزاز قليل أو لا يكون فيها اهتزاز قليل، أو إنه الضاء بيكون فيها ذبذبة أو فيها ذبذبة وهكذا مثل هذا. يحكوا هذا كله تكلفات لم ترد عن السلف، فنحن لا نتكلفها. فيخرجون مثل هذه الدراسات والتعمقات في هذا العلم عن أن تكون إيش علما صحيحا، فيقولون للإنسان اقرأ كما يخرج منك. ولذلك تجد كثير من القراء، أنا بقول شخصيا كثير من القراء اللي هم أصلا إلهم أشرفة مسجلة، بعض مخارج الحروف لا يتقنونها، بعض الأحكام لا يتقنونها، وهي من الأشرطة الأحكام الظاهرة. نعم، بناء على نفس القاعدة، بناء على نفس الإشكال الذي ذكرناه آنفا. إذن هذا الإشكال ليس، لا تتوهم أنه فقط هو مقصود منه علم التوحيد، لا، هو في الحقيقة مقصود منه كل العلوم الإسلامية كلها قاطبة. وعلى فكرة بعض يعني هذا الإشكال لا يتوجه فقط من السلفيين، حتى لا يتبادر ذهن كثير من الناس فقط إلى السلفيين أو إلى، لا، بل هو عبارة عن توجه علماني، بعض العلمانيين يتبنون هذا الاتجاه، يتبنون هذا الاتجاه، وذلك لأن غايتهم بشكل مختصر، ما بدنا نطول في هذا الكلام، غايتهم أن ينفوا القواعد التي ضبطت نتيجة دراسات وبحوث علمائنا المتقدمين. فإذا تمكنوا من نفي هذه القواعد سهل عليهم أن يدرجوا في هذه العلوم أو ينفوا منها ما يشاءون وما يريدون. وهذه حقيقة عبارة عن اتجاه قوي جدا الآن في هذه الأيام، وإن شاء الله سوف نتكلم على يعني بعضه، بعض هذه المسائل. وأنا حقيقة علم التوحيد، يعني شوف كيف احنا نتكلم في علم التوحيد، ننتقل من يعني مش فقط من الكلام على صفات الله، لا، نتكلم كل ما يمكن أن يفيدنا، أيوة، يفيدنا اليقين بالعقائد الدينية. فإحنا سوف نتكلم، يعني ما يستغرب واحد إذا تكلمنا في اللغة، إذا تكلمنا في الحديث، إذا تكلمنا في التاريخ، مفهومنا للتاريخ ما هو؟ واضح كيف الكلام؟ هذا يكون جزء من علم التوحيد. لا يستغرب واحد إذا تكلمنا عن علاقة الرجل بالمرأة كيف يجب أن تكون، لأنه هذا جزء من علم التوحيد. ما تستفهمش العلاقة مش هذه المسألة. العلاقة يعني انه ما هي حقيقة المرأة وما هي حقيقة الرجل، يعني ايوه بالضبط، ادوار، يعني بحيث انه اذا انت فهمت ما هي المرأة لا يجوز ان تقول بعد ذلك انه تصلح المرأة لكل، انت فكرت الباب خايف يعني ولا رجل تفكر الباب بسرعة. صدقني انه النساء اذا عرفنا مثل هذا الكلام فبيكون المسؤولات، يعني يعني لأن حقيقة حقيقة وماهية الشيء هي شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا جزء من القضاء والقدر وجزء من 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 مسائل كبيرة جدا في علم التوحيد. اعملوا فكل ميسر ايش لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ايش يعني لما خلق له؟ هذا كلام يعني انا ما بدي اني احكي الان كل مسائل علم التوحيد، ولكن انا اقصد اني اتكلم بمثل هذه يعني من هنا ومن هناك، حتى لأنه ربما كثير من الإخوة مش متعودين على أنهم يدرسوا علم التوحيد، علم التوحيد بمثل هذا بمثل هذه النظرة. ولكن حقيقة علم التوحيد هو ذلك، علم التوحيد هو علم أصول الدين، طب كون إذا الإنسان ملك علم التوحيد بهذه النظرة صار موحدا. بعد ذلك صعب جدا أن واحد شيوعي يحكي معه، صعب جدا أن واحد رأسمالي يمرق لك بعض الأخبار حتى أنه يلعب فيك. هم الآن يصنعون الأخبار، يصنعون عندهم إشي اسمه علم صناعة الخبر، علم صناعة الخبر. لأن الإنسان إذا اقتنع بأنه هذا الخبر فعلا له مصداق يتعلق وهمه بهذا الخبر وهو مصنوع في الحقيقة. واضح كيف الكلام؟ مصنوع، صناعة، صناعة فقط. الإنسان إذا تعلق وهمه بالشيء صار يتصرف رغبة أو رهبة من هذا الشيء. كيف أنت بتتوهم أشياء؟ بعض المشايخ بيوهموا لك أنهم أصحاب خوارق عادات وإلى آخره، هذا علم صناعة أخبار أخرى عندك، صح ولا لا يا شيخ عمر؟ يصنعون فيك أخبار معلومات معينة، لأن هذه الأخبار تكون واسطة لديهم للتحكم بك. بعد ذلك ربما يعني ما تستبعد مطلقا. اليهود يصنعون أمور، اليهود يصنعون أخبار. ليش؟ لأن الناس إذا تعلقت أنفسهم بهذه الأخبار صار بإمكان صانع الخبر أن يتحكم بالناس. كذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن تتعلق نفوسنا بإيش؟ بعقائد ثابتة، لكي لا يصمر على أي إنسان أن يحركنا كما يشاء، بل نكون متحركين طبعا لإرادة الله سبحانه وتعالى. كذلك العقائد هي من نفس الباب، ولكن الفارق بين العقيدة الإسلامية وتلك العقائد أن هذه العقيدة هي كاشفة عن الأمر في نفسه، وتلك العقيدة إيش؟ تابعة إيش؟ لإرادة صانعها، ليتوصل إلى هدفه ومقصده. لذلك يجب أن تتثبت أن ترتبط نفوسنا بهذه العقائد التوحيدية، بهذه العقائد الإيمانية، لكي نكون تابعين لإرادة الله سبحانه وتعالى، لا تابعين لإرادة غيره جل شأنه. واضح الكلام إن شاء الله.
الشيخ سيد انت قلت أنه ليس مقصود هذا العلم هو معرفة حقيقة الله سبحانه وتعالى، هل هناك علم آخر في الدين الإسلامي مقصوده معرفة حقيقة الله سبحانه وتعالى؟
والله أنا ما بعرف. انت بتعرف يعني في هيك بتسألني
هل في مثلا يعني بعض التوجهات عند بعض الناس انه يجعلون مقصودهم على حقيقة الله سبحانه وتعالى، يعني هل هو هذا؟
بارك الله فيك. شوفوا في الحقيقة هذا الكلام يعني برضو سؤال زي انت يعني حقيقة اسئلتك مليحة.
ما هو مليح
يعني والله يعني هذا سنأتي الكلام عليه، ولكن نحن نقول انه احنا نحن مطلوبنا في هذا العلم هو العلم باحكام ثابتة لله سبحانه وتعالى وما سوى ذلك مما ذكره هنا. ويوجد هناك بعض الناس مقصودهم من دراسة علم التوحيد او يضعون علما هو في الحقيقة لا يسمونه توحيد، يسمونه عرفان، يكون مقصودهم هو معرفة وادراك، مش معرفة، هي إدراك حقيقة الله، الوصول إلى حقيقة الله. واضح كيف الكلام؟ هذا ليس هو مطلوبنا، بل العكس. نص علماؤنا، علماء التوحيد نصوا على أنه يستحيل إدراك حقيقة الله من التوحيد، من علم التوحيد نفسه. وصلوا إلى قضية مثابها أنه يستحيل إدراك حقيقة الله.
حتى العرفان مبني عليه،
حتى العرفان مبني عليه. شوف كيف. كذلك هؤلاء الذين يكون مقصودهم هو إدراك حقيقة الله، مش العلم بالله فقط، إدراك حق يعني الوصول، الإدراك هو الوصول. هذا هؤلاء منهجهم يخالف منهج علماء التوحيد.
كنت بس أحكي شيء يا شيخ بالنسبة للسؤال اللي سألته قضية أن الحيض علوم هي ليس المقصود لذاتي وإنما هي المقصود لغيرها، وأن الذي يعترض على علماء التوحيد الحقيقة الذين أدركوا مثل هذا بحث إنما هو في الواقع الحقيقة بيعترض على القرآن الكريم.
كيف؟
لذلك لأنه القرآن الكريم الحقيقة يعني الذي يقرأ ويجد هناك آيات تتحدث عن قضايا عن قضايا يعني تتعلق مثلا بالخلق، تتعلق سواء مثلا بالسماوات أو بالإنسان، يعني قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى آخره. يعني هذه الآية جاءت حقيقة لتصف المراحل التي يمر بها خلق الإنسان، لكن الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن ذلك ولا يتحدث عن ذلك حديثا مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره،
لغيره لما ينتج عنه،
لما ينتج عنه هو إثبات العقائد الدينية. فالحقيقة الذي يعترض على علماء التوحيد
هو يعترض على أسلوب القرآن،
على أسلوب القرآن. ثم أيضا الله سبحانه أمر أن ننظر في خلق السماوات والأرض.
نعم.
وبالتالي يعني نحن حينما ننظر لابد أن نتوصل إلى نتائج من خلال هذا النظر. فإذا كيف يعني يأمرنا بالنظر ثم بعد ذلك ينهانا عن الاعتقاد النتائج التي نتوصل إليها
إلى النظر؟ بارك الله فيك، يعني كلامك لطيف ودارس. أنا من أول ما تعرفت عليك وأنا بحب كلامك والله من دون مزامرة يا إخوان، إنه أنا الشيخ حسام يعني لا لوجهه وهو يعرف ذلك، إنه أنا أحبه كثيرا، مثل انه بدي منه مطلع
وعين الرضا عن كل عين كريمة.
والله كلامه انا يعني اقولها كثيرا، قد يعني انا بقول كلام كثير لي اسلوبي الخاص، ولكن انا لما اسمع نفس المعاني من الشيخ حسام بحبها اكثر والله من دون مبالغة. فيعني ندعو الله سبحانه وتعالى ان ينفعك بعلومك وينفع الناس بك ونحن منكم.
الكيك
اعيد السؤال للناس.
لما اريد ان معرفة حقيقة الله عندما نقول بذلك هي ليست علة غائية مرتبطة بعلم سابق، وانما هي امور تجر اليها الاحوال.
يعني كلامك يعني واضح، ولكن ايضا هذا سوف نتكلم عليه ان شاء الله في اول مسائل علم التوحيد، اللي هو كيفية ادراك كيفية العلم بالله سبحانه وتعالى، ما هي الطرق التي بها نتوصل الى العلم بالله. وسوف يرد هناك انه بعض الاحيان قد تكون بعض الوجدانيات او بعض الامور المحسوسة او المعارف النفسانية او التجارب النفسية قد تكون فعلا، احنا لا ننكر انها قد تكون مقدمات لمعرفة الله سبحانه وتعالى، لا ننكر انها تكون دوافع لادراك شيء غائب في اذهاننا، ولكن احنا نفرق بين الانتقال من ادراك المحسوسات والوجدانيات الى العلم بالشيء، وبين ان يكون هذا الادراك هو عين العلم. واضح كيف المسألة؟ هذا هو اصل محل الكلام على السؤال. بعض الناس يكون مقصدهم هو حقيقة هذا الادراك، بمعنى انهم يقولون نحن هدفنا هو الوصول الى حقيقة الله، بمعنى ان نصل الى عين الله سبحانه وتعالى. نحن ليس مقصدنا هذا، لانه هذا يستحيل، هذا مستحيل. اساس العلم هو اثبات الفرق بين الله سبحانه وتعالى وبين مخلوقاته، واساس علوم اولئك هو اثبات الجمع واثبات عين الوحدة بين الله سبحانه وتعالى وبين مخلوقاته.
كل حال توصل او اوصل صاحبه الى معرفة الله سبحانه وتعالى،
الى العلم بالمعنى الذي نتكلم عنه.
لا العلم، لا بالمعرفة اللي هي معرفة حقيقة الذات وكلها.
نعم.
يكون حال ايش هذا؟ هل يكون حال شيطاني؟
هو طبعا بيكون يعني لا نسلم اولا انه حال يعني يلزم عنه معرفة الله سبحانه وتعالى، بل هو هذا منفي ومستحيل، هذا عبارة عن وهم تابع لشهوة وتابع لوسوسات الشيطان ومخالف للمنقول من الشريعة المطهرة ومخالف للمقطوع به بالعقول التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاحتكام إليها أيضا في هذا الباب. وهذا كله هذا نعم يعني ليس كلهم يعني حقيقة، يعني بعضهم ادعى ذلك، وهذا يعني أهل العرفان يعني كما سنتكلم عليه إن شاء الله في أواخر هذا الباب التصوف، سنفرق إن شاء الله بين التصوف على طريقة أهل السنة والتصوف على طريقة أهل العرفان. يكون التصوف على طريقة أهل السنة له مفهوم معين، غير التصوف على طريقة أهل الإشراق خلينا نسميهم، أو أهل العرفان، أو غيرها من المسميات الأخرى. هذا سوف يكون أيضا مطلب من مطالب هذا الكتاب بإذنه تعالى. قال وثمرته معرفة الله تعالى بالبراهين القطعية والفوز بالسعادة الأبدية. يعني نفس المعرفة في الحقيقة نلاحظ ثمرة اللي من هذا العلم، نفس المعرفة تبقي على الإنسان سعادة، نفس المعرفة هي ثمرة من ثمرات هذا العلم. فإيش يعني ثمرة؟ شيء لطيف، يعني شيء حلو مليح، يعني ثمرة هو فائدة في حد ذاته. فعين العلم بالله سبحانه وتعالى هو فائدة لهذا العلم، وعين ما يترتب عليه العلم اللي هو الجزاء الأخروي الثواب الأخروي هو أيضا ثمرة أخرى. إذن هناك أمران يترتب كل منهما على هذا العلم. الأمر الأول هو السعادة التي تصل إليها واطمئنان نفسك الذي تصل إليه عند علمك بهذه المعلومات. ثانيا، إذا أنت علمت هذه المعلومات وأدركتها واعتقدت بها وصدقت بها، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يثيبك بإذنه وبفضله في الدار الآخرة الثواب الذي يليق به.
نعم. يوجد فرقا بين الثمرة والنتيجة.
الثمرة والنتيجة.
ثمرة العلم والنتيجة. هل يوجد فرقا بينهما؟
لا، هو هذا يعني تعبير، هو الثمرة هنا تعبير مجازي. اللازم من هذا العلم هو المقصود فيه غايته. طيب، هو المقصود بها الغاية، ولكن هنا تعبير الثمرة هي يمكن أن تسميها نتيجة. نتيجة هذا العلم ثمرته غايته، والله أعلم. نعم، يعني أنا بحكي يمكن هذا التعبيرات مجازية أو فوق كذا، نعم ما في إشكال فيه. قال وفضله، فضل هذا العلم يعني إيش منزلة هذا العلم؟ أنه أشرف العلوم لكونه متعلقا بذاته تعالى وذات رسله وما يتبع ذلك. والمتعلق يعني بكسر اللام يشرف بشرف المتعلق بفتحها، والمتعلق يشرف بشرف المتعلق. لا لا طبعا لا انفكاك، بل هو اصل لها. يعني بعض الناس يقول ان علم الحديث هو اشرف العلوم، بعض الناس يقول هو علم الفقه اشرف العلوم، بعض الناس يقول هو علم التفسير هو اشرف العلوم وهكذا. ولكن الحقيقة ان اشرف العلوم على الاطلاق المعرفة بالله سبحانه وتعالى بلا شك ولا توقف، لان التفسير هو بيان محل التفسير اللي هو بيان كلام الله. كلام الله سبحانه وتعالى جزء منه هو الكلام في التوحيد، وما ينبني على التوحيد من الامر والنهي وغير ذلك هو لا يمكن ان يثبت الا باثبات التوحيد، الا باثبات علم التوحيد. بمعنى انه لا يمكن ان تصدق بالامر والنهي الا اذا صدقت بان هناك امرا نهيا، اليس كذلك؟ لا يمكن ان تصدق بالتشريعات النبوية الا اذا اثبتت وصدقت النبي صلى الله عليه وسلم بوجوده وبنبوته وقطعت بذلك، مش فقط انك تصدق به تبرعا واحتياطا ومن باب يعني انه تتفضل انك تصدق. لا، فيه يعني ما تستغربوا، يعني في ناس هناك عقائدهم بهذا المستوى انهم يعتبرون تدينهم مجرد يعني اشي تفضل، والله منيح يعني كويس احنا ماشي بدك نتدين نتدين. يعني شوف كيف هؤلاء لسان حالهم لو انهم كانوا في بلد اخر وهذا البلد الاخر فيه مثلا كفر بالله او مثل الشيوعية او الرأسمالية بنفس الاسلوب، بدك تصير ماركسيين تصير يا اخي، بس فك عنا يعني مش هالمشكلة يعني عندهم. هؤلاء ذراعيين ذراعيين اللي هو يعني في كثير من العقائد التي يمكن ان يستنكرها كثير منكم عندما يسمعها، ولكن هي موجودة عند بعض الناس موجودة. يعني لا يصدق واحد منكم انه احنا قاعدين نتكلم في هواء او فراغ او اوهام. في الحقيقة الذي يعتقد ذلك لا يكون عالما بالعالم، ما بيكون بيعرف شيء من اللي بدور حوله. نحن يجب علينا ان يعني كما يقولون انه بصيرتنا تمتد ونعرف حقيقة العالم، ايش الناس بيقولوا، ايش الناس بيحكوا، كيف يتصرفون. لا يجوز ان نقطع انفسنا عن الاخرين ونقول يا اخي ما دمنا احنا بنصدق بالله سبحانه وتعالى ونصلي ونصوم، شو دخلنا بالكفار او شو دخلنا بالمخالفين؟ او معقول يا شيخ انه في واحد هيك بيحكي؟ والله في معقول، والله شفتهم وانتم بقى تشوفوهم. يعني والله العظيم انه رأيت اكثر من واحد يعتقد انه حلم، هو نفسه حلم هذا واحد. والله انا اقسم يمينا على ذلك. هناك ناس ينكرون وجود الله. هناك ناس ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، موجودون، هؤلاء موجودون، احنا ما بنتوهمهم ولا نخترعهم اصطناعا، موجودون، هؤلاء موجودون. لذلك الله سبحانه وتعالى اخبرنا عنهم في كتابه العزيز، اخبرنا. هناك في بعض الناس يقولون له ولد، هناك بعض الناس يقولون الله بخيل، هناك بعض الناس يقولون كذا وكذا وكذا. اخبرنا الله سبحانه وتعالى، اخبرنا عنهم وامرنا بالرد عليهم واعتقاد بطلان مذاهبهم. فنحن في هذا الزمان ايضا يوجد هناك ناس عقائدهم فاسدة في اكثر من طريق. نحن علم التوحيد كما قلنا علم يبحث في الادلة كما انه يبحث في نتائج الادلة اللي هي العقائد التوحيدية. فنحن ممكن نتكلم في التوحيد، يعني يجوز لنا يصح لنا ان نتكلم في طرق الاستدلال في المناهج، يعني في المناهج طرق التفكير هي من متعلقات علم التوحيد، من مسائل علم التوحيد. يعني الاصولي المتكلم هو الذي يجب عليه ان يبحث في كيفية التفكير، في كيفية الرد على الماركسيين الذين يقولون انه العالم عبارة عن تناقضات مثلا، او الوجود عبارة عن تناقضات داخلية. يجب عليه المتكلم وظيفته هو الذي يجب عليه ان يرد على المذاهب المثالية والفلسفات البراغماتية، مش الفقيه. ليس الفقيه هو الذي يرد اصلا. مشكلتنا الان، مشكلتنا انه لما اذا واجهتنا مشاكل فلسفية او مشاكل اصولية مثل هذا الكلام، بنجيب واحد محدث حتى يتكلم، او بنجيب واحد فقيه حتى يتكلم، او بنجيب واحد الطبقة اللي تكلمنا عليها سابقا اللي هي مفكرين، بنجيب واحد مفكر يعني بسموا حالهم مفكرين حتى يتكلموا. والحقيقة انه الذي يجب ان يتكلم فيه هذا هو العالم باصول الدين. يعني تأملوا مثلا، انا بدي اضرب لكم مثال فقط للتقريب، ما بدنا نذكر اسماء الاخرين، ولكن اسمعوا لكلام البوطي، الدكتور البوطي لما يتكلم في مثل هذه المسائل تجدوه يؤصل لها تأصيل حقيقي. ليش؟ لانه عارف بعلم التوحيد. وتأملوا في كلام غيره مما لا نريد يعني نذكر لهم اسماء، اذا تكلم مثلا في العلمانية او تكلم في الماركسية او تكلم في اثبات وجود الله او تكلم حتى في السياسة الدولية، لا يستطيع ان يتكلم. فلينظر من يستطيع منكم النظر في كتاب الشيخ مصطفى صبري الموقف العقلي، تجده يتكلم مع المخالفين، تجده يتكلم في السياسات الدولية، تجده يتكلم في المشاكل الاجتماعية، ولكن بنظر المتكلم، بنظر الأصولي. فكلامه يسمع له وزن كبير جدا. ولكن إذا استدعينا للكلام في هذه الأمور مثلا واحد نحوي، تعرف منه يا شيخ عماد، أو واحد محدث، ليس من وظيفة المحدث أن يمتلك القدرة للرد على هؤلاء ولا بيان الأمور. المحدث له وظيفة خاصة، احنا نستدعي المحدث للكلام في علم الحديث في مسألة تتعلق بالحديث، نستدعي الفقيه للكلام في مسألة فقهية. ولكن بالضبط بارك الله فيك، هذه المسألة. فنحن في هذا العصر، انا الذي ادعيه اننا نفتقد الى معرفة علم التوحيد، العلم الذي هو علم التوحيد نفتقد الى معرفته. لا توجد عندنا اصلا امثلة حقيقية كثيرة بها نستطيع ان نعرف ما هي وحقيقة وفائدة علم التوحيد. هذا انا بدعيه ادعاء اصلا. قال ونسبته، نعم، في ناحية ثانية، بعض المتحدثين بالمشي، بعض المتحدثين من الذين كتبوا في نقد الكتب المتقدمين يقولون انه من السذاجة ان نقول ان شرف العلم يكون بحسب شرف المعلوم، او ان شرف العلم يتفاضل يعني زيادة علوا ودنوا بحسب متعلقه، بحسب موضوعه. من اللي بيتكلموا في هذا الكلام مين؟ من تسمي اسماء، لانه هذا انا بعتقد انه طريقة تسمية الاسماء هي جزء من علم التوحيد، لان الله سبحانه وتعالى ذكر اسماء، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر اسماء لما يرد على الناس. وليس هدفنا في ذكر الاسماء هو التشنيع، لا مطلقا، ولكن لان هذا الاسم صار علما على عقيدة، صار علما على اتجاه. يعني لما نقول والله دكتور الجابري يعتقد كذا كذا، احنا ما في بيننا وبينه علاقة نسب ولا علاقة مشكلة حقيقية يعني شخصية، انا ما عمري شفته يعني شوف، ولكن ما عمري صارت بيني وبينه مثلا نزاعات شخصية عشان انا لما اذكر اسمه واحد يجي يا اخي ما فيش داعي نذكر نجرح بالاشخاص. لا يا اخي، احنا ما بنجرح بالاشخاص، احنا بنجرح في عقيدة هذه هؤلاء الاشخاص. فهذا الشخص صار علما على مذهب. لما نتكلم عن محمد اركون نتكلم عليه مش من حيث يعني هو شخص انسان محمد ابن فلان ابن فلان، لا، نتكلم عليه من حيث المذهب او المنهج والطريقة التي يدعو اليها. لما نتكلم عن ابن تيمية ما نتكلم عن ابن تيمية من حيث انه يعني بينه وبين يعني علاقة يعني خربانة وعشان هيك بدنا، لا مش هيك المسألة. نتكلم عليه من حيث انه صار علما على مذهب التلقين. نتكلم عن ابن عربي ما نتكلم على ابن عربي لانه والله بيمش مسألش يا زاهد، ما نتكلم عليه من حيث انه في بيننا وبينه برضه علاقات شخصية، لا، لانه صار مذهبه علما على وحدة الوجود وهو مذهب مردود. مثلا نتكلم على هؤلاء، كذلك لما نتكلم على بعض الأشخاص المعاصرين لما نذكر أسمائهم ما يجي واحد يحكي لي يا شيخ الله عليك ما تذكر الأسماء. لا، بدي أذكر الأسماء. ليش؟ لأنه الشخص هذا صار علما على هذا المبدأ، على هذه الفكرة، فأنا بنبه لفساد هذه الفكرة بذكر اسمه أيضا. أنا لما أجي أحكي والله بعض الأشخاص قال كذا وكذا، شو دراكوا عن مين البحث أنا؟ يعني مين واحد مثلا خطر في باله انه بس اريد ان يتكلم هنا عن مثلا حسن حنفي؟
ممكن
انت واحد من اكم واحد من اكم من من اكم من 20-30 واحد. طب البقية عن مين بحثي؟ ولا واحد بيعرف عن مين بحثي، صح ولا؟ ولكن هذا الرجل مثلا تكلم عن هذه المسألة وشنع في كلامه واستخفها وقال هذه نظرة المتقدمين، نظرة متخلفة ونظرة ايش رجعية وليست مبنية على مشكل. كان يحكي مسكين وقال بل بالعكس نحن يجب ان نقلب موضوع علم التوحيد فمن ان نجعله بدال ان يكون الله سبحانه وتعالى هو الموضوع نجعل الانسان هو الموضوع. فقلب توهم المسكين، توهم انه عندما يتكلم علماء التوحيد فيقولون موضوع علم التوحيد هو كذا وكذا، انهم يخرجون الانسان من ان يكون محل كلامهم في علم التوحيد. اصلا موضوع ومتعلق علم التوحيد هو حقيقة الانسان. اذا انت عرفت موضعك وعلاقتك بالله سبحانه وتعالى، الا يستلزم ذلك ان تعرف حقيقة نفسك؟ إذا أنت وضعت نفسك موضع الله سبحانه وتعالى، ألا يزلم هذا قلب الماهيات وقلب الحقائق؟ إذا أنت لم تعرف حقيقة وجودك وما هي وظيفتك في هذا الوجود، يعني الناس لما يقولوا أنت علم التوحيد تتكلم في القضاء والقدر، القضاء والقدر يعني عقائد لمين؟ لله ولا عقائد للإنسان؟ التوحيد فعل لمين؟ للإنسان ولا لله؟ الإيمان بالملائكة فعل للإنسان ولا لله؟ الإيمان بالرسل فعل للإنسان ولله؟ هي أفعال للناس، الخلق، خلق الأفعال، أفعال. لما يقولوا أن الله سبحانه وتعالى خارق لكل شيء معناه أن الإنسان لا يخلق. طب الإنسان لما يقولوا أنه يكتسب، مفهوم الكسب متعلق بفعل إنساني ولا مش بفعل إنساني؟ وهكذا. إذا علم التوحيد أيضا له تعلق بالإنسان، له تعلق بالإنسان، ولكن يجب أن نضع الأمور في مواضعها. لا نقلب الأصل فنجعله فرعا، ولا نقلب الفرع فنجعله إيش أصلا. إذا علماؤنا لما قالوا إنه شرف العلم بشرف موضوعه، هذا كلام كان صحيح، لأن هذه هي الطريقة التي تؤصل بناء عليها العلوم. لذلك جعلوا العلوم مراتب، العلم الأدنى يستمد مبادئه من العلم الأعلى، ولكن العلماء الحاليين الاتجاه يعني يوجد اتجاه فكري لا يعني لا يرى هذا الترتيب مطلقا، بل يرى فساده. وهذه نظرة رائعية أيضا للعلوم، ونظرة قائمة على المصلحة المطلقة للعلوم. وهذه النظرة اللي أشرنا إليها مبنية على أنه العلوم عبارة عن يعني مسلمات العلوم عبارة عن مصادرات وضعية وليست عبارة عن بدهيات لها مصاديق في العالم الخارجي أو في الأمر في نفسه. هذه مبني نظرتهم وتصنيفهم للعلوم مبني على نظرة، على عقلية، على فلسفة معينة، على عقيدة معينة، وتصنيفنا للعلوم مبني على عقيدة أخرى. فنحن يجب من هذا الباب أيضا أن ننتبه إلى مثل هذا الاتجاه. إحنا مش إنه كل واحد يجي يحكي لنا بدنا نفهرس العلوم فهرسة أخرى، إيه والله هذا تجديد نعتبره، ما هو فيه غاية. لهذا الإنسان غاية. علماؤنا طهرت العلوم وصنفوها بناء على منهجية معينة، لأنه هذه المنهجية اللي بتتفق مع العقيدة أصلا. هؤلاء الغربيون أو المتأثرون بالغربيين يريدون قلب هذه التصنيف واستحداث تصنيف آخر للعلوم. ليش؟ لأنه فلسفتهم تابع، يعني هي التي تملي عليهم عليهم ذلك. نحن لا يجوز أنه نحن نقتدي بهم في ذلك، فيجب علينا الاحتياط من هذا الباب أيضا.
يعني لا يمكن الاستدلال الحقيقة على هذه القاعدة، لأن شرف العلم متعلق بشرف المعلوم. لا يمكن الاستدلال مثلا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأل أبي بن كعب عن أفضل الآية في كتاب الله، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقال له يهنك العلم على المنبر. فالآن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر أن آية الكرسي هي أفضل آية في كتاب الله تعالى، وذلك لأن موضوع آية الكرسي هو متعلق
أو علم التوحيد،
علم التوحيد هو متعلق بالله سبحانه وتعالى، فجاء شرف شرف الآية لشرف متعلقة.
وهذا يعني هذا الدليل تحتج به على من يؤمن بالأديان. يعني وأيضا من نفس الباب استدلال لطيف جدا، وأيضا من نفس الباب قول العلماء أنه أفضل سورة سورة الإخلاص لأنها متعلقة هي الكلام على الذات الإلهية أيضا، من نفس الباب هذا أيضا. فهذا التصنيف تصنيف شرعي وتصنيف مطابق للشريعة، ولكن هؤلاء أصلا لا يهمهم الشريعة، هم يهمهم فلسفات أخذوها من مصادر معينة، وبعد هيك يبرزون هذه الفلسفات لنا بصفة إنها أمور شرعية يغتر بها من يغتر. قال ونسبته أنه أصل العلوم الدينية وما سواه فرع له، يعني كل العلوم الأخرى تنبني على هذا العلم. طبعا قال وما أحسن قول القائل أيها المغتدي لتطلب علما، كل علم عبد لعلم الكلام، تطلب الفقه كي تصحح حكمه، ثم أغفلت منزل إيش الأحكام. يعني لا يصح علم الفقه إلا بتصحيح علم التوحيد، إلا بصحة إيش علم التوحيد. وواضعه أبو الحسن الأشعري ومن تبعه، وواضعه أبو الحسن الأشعري ومن تبعه، وأبو منصور الماتريدي ومن تبعه. بمعنى إيش يعني واضع علم التوحيد؟ طبعا إحنا نتكلم الآن عن علم التوحيد، مش نتكلم عن التوحيد بالمعنى الذي سبق ووضحناه، نتكلم عن علم التوحيد مش عن أصل التوحيد. واضح الكلام؟ العلم كما قلنا من إيش يتألف يا شيخ عمر؟ في العلم حكينا يتألف من كلام على مسائل النظر اللي هي وسائل المعرفة، ومن أحكام هذه، نتائج هذه الأمور. وضع هذه المسائل بهذا النسق بهذا المفهوم بهذا الترتيب، من الذي وضعه بهذا الترتيب؟ من الذي اشتهر بوضعه؟ ماشي، حتى ما نحكي ما نتعدد على الإمام أبو حنيفة. صحيح، من الذي اشتهر بوضعه؟ الإمام أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي. وكثير من العلماء قبلهم تكلموا في علم التوحيد، ولكن كما يقال مثلا الإمام الشافعي هو واضع علم أصول الفقه، هل معنى هذا أن العلماء قبله لم يكونوا يفهمون شيئا من علم الأصول؟ لا، ولكن الإمام الشافعي جمع مسائل هذا العلم في مسلك معين، وضع لها مقدمات ومبادئ وغايات، هيك صارت علما بالمعنى المصطلح. فصار أول من وضع علم الأصول، أو أول من يعني بدأ بالكلام في علم في الأصول من حيث ما هو علم. واضح الكلام كيف؟ في الأصول من حيث ما هو علم، مش إنه ابتكر أشياء لم تكن موجودة. لا، الإمام الشافعي تلقى هذه الأشياء عمن قبله واستنبط بعض الأشياء، مش إنه اخترعها اختراعا. ثم بعد ذلك العلماء زادوا على ما كتبه الإمام الشافعي. يعني هسه الواحد لما ينظر في كتاب مثلا الإمام البيضاوي المنهاج، أو في كتاب ابن الحاجب، هل هو يعني نفس الشيء بنفس منزلة كتاب الرسالة؟
طبعا.
لا طبعا، في هناك مسائل كثيرة وضعت ولم تبحث في كتاب الرسالة، في هناك استدلالات كثيرة لم يذكرها الإمام الشافعي، وهكذا. كذلك مبحثنا لما نقول نحن عندما نقول واضع علم التوحيد هو الإمام الأشعري وفلان وفلان، ليس معنى ذلك يا شيخ انه واضع علم التوحيد انه واضع التوحيد، انه هو الذي وضع التوحيد نفسه، هو نسق هذا العلم، نسق مسائل التوحيد بشكل علمي. ايوه، ترتيب من هاتين الجهتين اللتين ذكرناهما. قال بمعنى أنهم دونوا كتبه وردوا الشبهة التي أوردتها المعتزلة، وإلا فالتوحيد جاء به كل نبي من لدن آدم إلى يوم القيامة واسمه علم التوحيد. يعني الإمام الأشعري وغيره من العلماء الذين كتبوا في هذا العلم ليسوا هم الذين اخترعوا هذه المسائل، هم نسقوها ورتبوها بترتيب معين فقط، كان غاية ما عملوا حرروا أدلتها، نصحوها، زادوا في توضيح هذه الأمور، ومن بعدهم أكمل كثيرا من الأمور التي ربما لم ينتبه إليها من سبقهم، بمعنى لم ينتبه إليها تدوينا وترتيبا. وإلا فالتوحيد، التوحيد نفسه، لاحظ كيف الإمام البيجوري يفرق بين علم التوحيد والتوحيد على نفس التفريق الذي ذكرناه، وقال وإلا فالتوحيد، لما قال وواضعه الهاء عائد على ايش؟ على علم التوحيد. الان قال وإلا فالتوحيد اللي هو المضاف إليه نفسه من العلم التوحيد، جاء به كل نبي من لدن آدم إلى يوم القيامة واسمه علم التوحيد، اسم علم التوحيد اللي هو الواضعه الإمام الأشعري لأن مبحث الوحدانية أشهر مباحثه كما مر سابقا. قال ويسمى أيضا علم الكلام لأن المتقدمين كانوا يقولون في الترجمة عن مباحثه الكلام في كذا، أو لأنه قد كثر الاختلاف في مسألة الكلام وذكر بعضهم أن له 8 أسماء. أيضا هذا العلم يسمى بعلم الكلام، ولا إشكال من أن نسمي هذا العلم بعلم الكلام، بل أنا أفضل أحيانا أن أقول أنه علم الكلام، ليس لأنه هذا هو العلم، هذا هو الاسم الذي اشتهر بين علمائنا، وكثير من العلماء أيضا يقولون هو علم التوحيد وعلم أصول الدين، كل هذه الأسماء عبارة عن أسماء على مسمى واحد، وضعت للدلالة على مسمى واحد. قال واستنباطه من الأدلة العقلية والنقلية، من الأدلة العقلية والنقلية. بعض العلماء، بعض الناس يقولون كيف يكون أمر شرعي ويستمد من إيش؟ من العقل. كيف يكون هناك أمر شرعي ويستمد من العقل؟ والحال أننا نقول، أهل السنة نقول أنه لا حياتنا أو لا حكم إلا للشرع، مش هنا في تناقض ظاهري؟ طيب إيش الجواب عليه؟ يعني وضح إيش معنى السؤال؟ إنه إحنا بنقول إنه نستمد علم التوحيد من العقل والشريعة، نستمد علم التوحيد من العقل والشريعة. طيب إذا كنا نقول أصلا إنه لا نكلف بحكم إلا إذا كان شرعيا، إلا إذا كان مصدره الشريعة، فكيف نقول؟
من حيث ما أن العقل
العقل هو أبو أين ذكر أول شيء العقل هو أساس الشرع، بمعنى أن الشرع أن يعني لولا العقل لما ثبت الشرع، وبالتالي إذا العقل هو أساس الشرع. هذا أولا. ثانيا
طيب أنا بدي أحكي من مش كلام، وإذا أردت الزيادة فذلك. نعم.
ممكن أن الشرع طلب منا استخدام العقل.
كيف يعني؟
الشرع أمرنا أن نستخدم عقلنا بإنجاز
التوفيق. حقيقة العلماء لما قالوا إنه الحكم ما حكم الشرع ما طبق الشرع، إنما حقيقة يعني فرقوا بين أمرين اثنين، ما بين الأخبار وما بين الإنشاء. يعني الأخبار حقيقة الأخبار يعني يصح إثباتها بالعقل ويصح أيضا إثباتها بالنقل، أما الأحكام الإنشاء والتفاسير فهذه حقيقة يعني لا يمكن إثباتها إلا
بارك الله فيك. هذا هو الجواب المحقق والجواب التحقيقي على هذا السؤال. يعني حاصله إيش نقول؟ إنه لما قال العلماء إنه لا حكم أو لا حكم إلا للشرع، ما الذي قصدوا منه؟ إنه لا حكم تكليفيا إلا بالشرع. يعني لا يجوز أن نقول عن شيء إنه هذا واجب أو هذا حرام أو هذا مندوب إلا أن نستمد وجوده وحرمته وإلى آخره من الشريعة نفسها. بمعنى إنه عندما نقول هذا واجب، ما مفهوم هذا الكلام؟ ما هو الذي نفهمه من هذا الكلام؟ إيش يعني أوجبه؟ يترتب بارك الله فيك يترتب على هذا الفعل الموصوف في الشريعة بأنه واجب. نعم يترتب على هذا الفعل الموصوف في الشريعة أنه واجب ثواب أو عقاب. يترتب عليه ثواب أو عقاب. ثواب وين؟ ثواب في الآخرة أو عقاب في الآخرة أو في الدنيا يعني. بمعنى أنه يترتب على هذا الفعل ثواب عند الله أو عقاب عنده كذلك. إذا حكمنا على فعل من الأفعال من هذه الحيثية، إذا كان مرادنا بالحكم هذه الحيثية التي ترتب الثواب والعقاب عليه، فلا منشأ لهذه الحيثية إلا الشريعة، إلا الشرع والنقل. من هنا قال العلماء إنهم لا حكم إلا لله، بمعنى إنه لا حكم إلا يعني إذا كان مستمدا من الشريعة، بمعنى إنه لا حكم بمعنى في الحكم التكليفي إلا إذا كان مستمدا من الشريعة. ولكن إذا قلنا إنه الله موجود، هذا حكم أم ليس بحكم؟
حكم.
طيب قولنا إن الله موجود يترتب عليه لذاته ثواب أو عقاب؟
لا
100%. لا. طيب من أين نعرف؟ أيضا نقول مثلا قولنا إنه الإنسان محتاج، الإنسان محتاج، محتاج إلى غيره، محتاج إلى كذا، العالم كله محتاج. قولنا إن العالم كله محتاج يعني مفتقر إلى غيره، هذا الحكم يتضمن، هل يتضمن القول بأنه في ثواب أو عقاب؟ يعني هل في ذكر وإشارة إلى ثواب أو عقاب؟ طيب لا يتضمن طبعا. طيب إذا قلنا إنه العقل يمكن أن يعرف احتياج العالم من دون أن يتوقف في معرفته هذه على السريعة، هل في هذا إشكال؟
كمان لا.
100%. لا. طيب إذا قلنا إن العقل يمكن أن يحكم بذاته باحتياج الإنسان بأن الإنسان محتاج إلى غيره، هل هذا الحكم يتوقف على إدراك الشريعة، على أنه نعرف من الشريعة؟ يعني هل يتوقف العاقل؟ أنا إذا سألتك مثلا أو سألت الشيخ محمد كونه أفضل معنا، إذا أنت أنا قلت لك إنه أنت محتاج، تحتاج إلى إنسان، يعني تفتقر، تعتمد في حياتك على إنسان، هل تقول لي أنا لا أقتنع إنه أنا محتاج إلا إذا جبت لي دليل من الكتاب والسنة؟ لا طبعا، بالعقل يمكن أن نعرف ذلك، واضح كيف الكلام. إذا هناك نوعان من الأحكام، نوعان من الأحكام، نوع هو إخبار عن الأمر في نفسه، يتم فيه الإخبار عن الأمر في نفسه، هذه تسمى أحكام خبرية، أحكام فيها إخبارات فقط، أخبار. ونوع فيه إنشاء، نوع فيه إنشاء لترتب، يعني فيه إنشاء لعقاب أو ثواب، وهذا يتوقف فيه على الشريعة. إذن استمداده من الأدلة العقلية والنقلية، ما هي الأمثلة؟ مثلا بعض الأمثلة على العقائد، قولنا الله سبحانه وتعالى موجود، أو إن الله سبحانه وتعالى لا شريك له بمعنى إنه واحد، أو إن الله قادر. قولنا الله قادر، هل يتوقف علمنا بأن الله سبحانه وتعالى قادر على ذكر دليل من الكتاب والسنة؟ يعني هل الإنسان يستحيل عليه أن يعرف قدرة الله إلا بالكتاب والسنة؟ نعم؟ لا. نعم ولا لا؟
لا.
بمعنى انه فعلا انه الانسان الذي لا يعرف شيئا في الكتاب والسنة اذا فكر قليلا يمكن ان يعرف انه هناك يوجد اله، انه يوجد اله، وان هذا الاله يتصف بالقدرة، يتصف بالقدرة. هذا العلم غير متوقف على معرفته بالكتاب والسنة. طيب علمنا بان الله سبحانه وتعالى قادر، وعلمنا ان الانسان محتاج الى من يورده، وعلمنا بان العالم كله، كل العالم هو مخلوق، هذه أليست من العقائد؟
نعم.
هل توقفنا 100% من العقائد، هل توقفنا في معرفتها على معرفة الكتاب والسنة؟
لا.
ولكن لاحظ كيف لحتى الآن كلامنا لم يتم، لم يتم الكلام الآن. معرفة ثبوت هذه العقائد، لأن نرجع للكلام الجواب التحقيقي على السؤال الأصلي، معرفتنا بثبوت هذه العقائد في نفس الأمر من أين ما أخذه هذه العقائد، مش كل العقائد، من أين مأخذه؟ إما من العقل أو من الشرع. واضح كيف الكلام؟ يمكن أن نعرف ثبوت هذه العقائد إما بالشريعة أو بإيش؟ أيوة. أما أن نقول إننا يجب علينا أن نعرف هذه العقائد وإذا لم نعرفها نأتم، هذا يتوقف على إيش؟ واضح كيف الكلام؟ قال إذا استنباد، قال واستنباده من الأدلة العقلية والنقلية. أما الحكم بوجوبه استنباده من وين؟ من الأدلة العقلية والنقلية. أما الحكم بوجوبه من أين؟ من الأدلة الشرعية لا شك. الآن هذا لا يمنع أن يكون هناك بعض العقائد، أيوة، لا يمنع أن يكون هناك بعض العقائد لا يمكن معرفتها إلا من الشريعة. بل نقول أيضا علماء أهل السنة نصوا على أن بعض العقائد يمكن معرفتها بالعقل والنقل، وبعض العقائد لا يمكن معرفتها إلا بالنقل فقط وبالشريعة وغيرها. إذا المعتقد به العقائد أمران قسمان، بعضه يمكن معرفته بالعقل كما يمكن معرفته بالشريعة بالنقل، وبعضه لا يمكن معرفته إلا بإيش؟ بالنقل فقط. ولكن على العموم نقول استنباد علم التوحيد من حيث ما هي أمور وعقائد ثابتة في نفس الأمر يمكن أن يتم ذلك إما بالعقل أو بالشرع أو بهما معا. واضح كيف الجواب؟ نعم. عقائد عقلية
يعني
لاحظ كل شيء وجب عليك أن تعتقد به، لاحظ كلامي أنا دقيق، كل شيء وجب عليك أن تعتقده في الشريعة، يعني وجب أن تعتقده بمعنى أنه هو عقيدة عليك، ثبت أنه عقيدة، إذا لم تعرفها تأثم وإذا عرفتها تثاب، هي معنى العقيدة عندنا، فيجب أن يكون له مصدر شرعي. واضح كيف الكلام؟ يجب أن يكون له مصدر شرعي، وما سوى ذلك فلا يجب أن يكون له مصدر شرعي. ممكن جدا هذا طبعا ممكن، بل بالعكس يعني، ولكن هذا بالضبط هذا هو انه اذا هناك امور لم نعرفها عن طريق الشريعة النقل وعرفناها عن طريق العقل لا يجوز، اذا عرفناها عن طريق العقل المحض وليست هي متوقف عليها العقائد الاصلية لا يجوز ان نعتبرها عقائد. هذا هو الامر، شوف كيف، هذا هو غاية الامر فقط. يعني مثلا لما نقول انه الزمان والمكان، قد لا يمكن انه أن نعرف حقيقة المكان بالقرآن والسنة، مفهوم حقيقة المكان قد لا يمكن أن نعرفه بالكتاب والسنة، ولكن يمكن أن نعرفه بالعقل. ولكن مفهوم المكان يتوقف عليه إدراك أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. واضح كيف الكلام؟ فصار مفهوم المكان من شروط معرفة تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العقائد، وهكذا. أنا بضرب كمثال مثلا، وهكذا أمور أخرى سوف يرد علينا، سوف يرد في بعض المباحث أمثلة عليه. نعم.
أنا الحقيقة هي مثلا اللي نقول يعني بعض الناس الآن يقولون مثلا إنه الله سبحانه وتعالى يعني زي ما قلت أنت ليس على الزمان وليس على المكان، وإنه غير متحيز، وأنه مثلا متعالي يعني انه ليس جسما وليس جوهرا فردا وغير ذلك. هاي طبعا هاي الحقيقة هي لم ترد يعني بسموها
بعبارات
في القرآن الكريم والسنة النبوية.
نعم.
ولكن الحقيقة يعني كونها انها لم ترد الا ان بعض الناس قالوا بها، والان حينما قال بها بعض الناس او جمهور الناس، الان ايش حكم الشرع فيها؟ يعني هل الشرع يعني يوجب علي أن أعتقدها، أم يوجب علي مثلا كماله أن أعتقد بنقلها؟
نعم.
فهذا القضية بتصير يعني زي كيف كيف الآن في عدة قضايا مستجدة زي مثلا التأمين وغير ذلك وغير ذلك من المستجدات. الآن الشرع لابد أن يكون له حكم فيها يعني، والمكلف يجب عليه أن يعتقد حكم الشرع. فنفس القضية هنا يعني في
الأصل واضح إن شاء الله كيف الكلام. قال: وحكم الشارع فيه الوجوب العيني على كل مكلف من ذكر وأنثى. الوجوب العيني هنا المصنف أوجب علم التوحيد، أن يحصل في نفس الإنسان علم التوحيد بالصفة التي ذكرناها بوجه إجمالي وجوبا عينيا على كل إنسان. يجب على كل إنسان مش فقط أن يعرف أن الله واحد وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسوله فقط، يجب أن يحصل فيه علم التوحيد، وإلا لم يكن موحدا، بضل عارف مسائل معينة، وإلا لم يكن موحدا يعني بمعنى أنه ليس محصلا لما هو واجب بالشريعة. فيجب على الإنسان أن يعرف علم التوحيد ولو بوجه إجماليا كما سيأتي تفصيله فيما يلي. قال: وحكم الشارع فيه الوجوب العيني على كل مكلف من ذكر وأنثى، يعني النساء مكلفات أيضا كما هو كما هم الرجال. ومسائله يعني قضاياه الباحثة عن الواجبات والجائزات والمستحيلات، هذه مسائل علم التوحيد اللي هي المسائل نفسها التي سوف نتكلم عليها، مثل إثبات وجود الله، إثبات حدوث العالم، إثبات أن الله قادر، هذه مسائل علم التوحيد. وهذه المبادئ هي التي تسمى مقدمة العلم، لأنها اسم لمعان يتوقف عليها الشروع في المقصود، تتمة البيت وقد خلى الدين عن التوحيد. طبعا كلامه يعني معناه واضح، ولكن هنا نريد أن نحكم الكلام بمفهوم الدين. هذا مفهوم مهم جدا وتعريف مهم جدا يحسن بنا أن نتمكن من إدراكه. قال: قوله الدين يطلق لغة على عدة معان، منها الطاعة والعبادة والجزاء والحساب، ولهم فيه اصطلاحان ولهم فيه اصطلاحا تعريفان. أحدهما مختصر وهو ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه من الأحكام، هذا مفهوم الدين. وسمي دينا لأننا ندين له وننقاد، ويسمى أيضا ملة من حيث إن الملك يمليه على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يمليه علينا. ويسمى شرعا وشريعة من حيث إن الله تعالى شرعه لنا، أي بينه لنا على لسان النبي، فالله هو الشارع حقيقة والنبي شارع مجازا، يعني مشرع مجازا، وإلا فكل الأحكام هي ثابتة لله سبحانه وتعالى أصالة. هذه عقيدة أهل السنة وعقيدة العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله، مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأرجح والأصوب عند العلماء. قال: وثانيهما مطور، وهو التعريف الذي سوف نشرحه. قال: وهو وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات. وضع، تعريف الدين هو وضع إلهي. الآن نبدأ، أنا لا أريد أن أطيل عليكم ولكن نزمل هذه المعاني إن شاء الله بشكل مختصر. الآن العالم كله بما فيه، هل هو واجب أن يصدر عن الله سبحانه وتعالى بحسب هذا الشكل وعلى هذه الصورة، أم هو عبارة عن أمر شكل اختاره الله سبحانه وتعالى وكان يمكن أن يخلق غيره لو شاء؟ إذن العالم عبارة عن وضع معين، العالم عبارة عن أمر خلقه الله سبحانه وتعالى، مخلوقات معينة خلقها الله سبحانه وتعالى تبعا لإرادته المطلقة واختياره، ليس أمرا عبارة عن ثبت وجوبه لزوما عن الذات الإلهية كما يعتقد الآخرون، كما يعتقد مثلا الفلاسفة ومن تبعهم من الشيعة وغيرهم. واضح كيف الكلام؟ العالم في عقيدة أهل السنة، كل العالم، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من المخلوقات كان يمكن أصلا أن لا يخلقها الله أصلا، كان يمكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى عالما آخر. واضح كيف الكلام؟ فاختيار الله سبحانه وتعالى أن يخلق العالم على هذه الصورة هو أيضا عبارة عن وضع، يعني العالم بيكون عبارة عن وضع اختاره الله سبحانه وتعالى من عدة أوضاع محتملة، كان يمكن أن يختارها الله سبحانه وتعالى نتيجة لإرادته المطلقة أيضا. واضح الكلام كيف؟ الآن الله سبحانه وتعالى اختار أن يخلق العالم على هذا الشكل، وهو أيضا اختار أن يأمر الإنسان وينهاه على هذا الشكل وعلى هذه الشريعة. فصار، ولكن لا يجوز أن نقول أيضا إن الله سبحانه وتعالى اختار أن يأمر الإنسان وينهاه على خلاف الحكمة والمصلحة. ليش؟ لأن الله خالق العالم على هذا النطاق وعلى هذا الشكل، وهو أمر الإنسان بما فيه مصلحته وبما فيه حكمة بحيث تكون منسجمة مع هذا العالم. واضح كيف الكلام؟ مفهوم كيف الكلام؟ ولكن أصل الخلق وأصل التشريع، أصل الخلق وأصل التشريع بإرادة الله أم ليس بإرادته؟ بإرادته قطعا. فكما أن الله سبحانه وتعالى اختار العالم، اختار أن يخلق العالم على هذا النطق وعلى هذا الشكل، كذلك تشريعاته التي أمر بها الإنسان اختارها اختيارا، ولكنه جعلها جعلا. واضح كيف؟ جعلها جعلا متناسبة مع هذا العالم الذي خلقه. واضح كيف الكلام؟ فإذا كلما الإنسان كلما ازداد تمسك الإنسان وازداد انقياد الإنسان للشريعة، ازداد وصولا إلى التوافق مع إرادة الله سبحانه وتعالى، وازداد إلى ما فيه خيره الذاتي. فالله سبحانه وتعالى من حيث ما هو خالق للكون وخالق للإنسان، أمره من هذه الحيثية بأن يفعل أفعالا ويكف عن أفعال أو يترك أفعالا معينة. لماذا؟ لأن هذه الأوامر وهذه النواهي هي التي تقود الإنسان بعد ذلك إلى ما فيه خير للإنسان في الدنيا وفي الآخرة، إلى ما فيه خير للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. من هذا المنطلق، من هذا الأصل الكبير، قال العلماء الدين هو وضع إلهي، وضع الله سبحانه وتعالى وضعه بإرادته، وضع أول شيء، بعدين منسوب لله. الدين هو وضع منسوب لله، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي وضعه، لم يضعه المخلوقات. فلا شيء يسمى دين إلا إذا كان الله سبحانه وتعالى أمر به، وضع إلهي. نعم.
الانسجام بين الاتجاهات التي وضعها الله سبحانه وبين هذا العالم،
نعم،
بحيث انها تكون هي تشريعات متحققه لمصلحه الانسان.
ايوه.
هل هو طبعا كل هو بجعل من الله تبارك وتعالى، لكن هذا الجعل من الله تبارك وتعالى هو يعني تفضل منه سبحانه وتعالى؟
طبعا تفضل 100% تفضل، لانه احنا كل ارجعنا كل الكلام للاراده. ما دمنا قطعنا الكلام بالاراده، أرجعنا الجميع إلى الإرادة، أرجعنا الكل إلى الإرادة، فهي تفضل من الله، لأنه كان يمكن أن لا يخلق شيئا أصلا، كما سندلل على ذلك من الكتاب، من القرآن الكريم أيضا، والأدلة العقلية على نفس المطلب الشريف. وهو من أعظم المطالب العقائدية هذا الكلام اللي إحنا بنحكيه الآن، أصل الأصول في كل علم التوحيد، أصل كل المسائل في علم التوحيد هو أن الله سبحانه وتعالى خالق مختار، وأن الله أوجد هذه المخلوقات على هذا الشكل وعلى هذه الصورة بفضله جل شأنه، ولو شاء أن لا يوجدها لما أوجدها، ولو شاء بعد أن أوجدها أن يعدمها لفعل. واضح كيف الكلام؟ هذا كله تابع لإرادة الله سبحانه وتعالى على طريقة وعلى مذهب أهل السنة. وأنا دائما بقول أن هذا الكلام لا يمكن إثباته، هذا المطلب اللي هو غاية الغايات في علم التوحيد وأصل الأصول كلها، لا يمكن إثباته إلا على طريقة علماء أهل السنة. المذهب الشيعي يستحيل أن يثبت هذا الكلام، يستحيل أن يستطيع إثبات هذا الكلام، هذا الأصل. المعتزلة يستحيل أن يثبتوا هذا الكلام، وكذلك الفلاسفة الذين مشوا على طريقة أرسطو، ولا الفلاسفة الذين مشوا على طريقة سهروردي ولا أفلاطون ولا أفلوطين ولا غيرهم يستطيع أن يثبت هذا الكلام بأدلة قوية. هذا الذي سوف نثبته بإذن الله سبحانه وتعالى في يعني في مستوى معين في أثناء هذا دراسة هذا الكتاب. إذا قال هو وضع إلهي، عرفنا لماذا قال وضع، إيش حقيقة هذه الكلمة؟ وإلهي لأنه الله الذي وضع، الله هو الذي وضع، لا يمكن أن يسمى أي شيء أنه دين إلا إذا كان منسوبا لله سبحانه وتعالى، يعني موجودا بإيجاد الله ومختارا بإرادة الله سبحانه وتعالى. هذا الوضع الإلهي سائق يعني يتوق من شأنه أن يتوق سائق لذوي العقول السليمة يعني أي واحد عقل سليم ينقاد لهذا الدين ويتمسك به ينساق ويتوقه هذا الدين باختيارهم المحمود باختيارهم مش غصبا عنهم ولا جبرا عليهم ولا جبرا لهم لأنه لا إكراه في الدين كما تعلمون. صاحب العقل السليم إذا نظر في هذا الدين فإنه ينساق له بعض العلماء عبروا بدال كلمة سائق قالوا مساوق لأصحاب العقول السليمة. واضح كيف؟ هنا قال سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود، لأن هذا الاختيار إذا اختاروا الدين إذا اختاروا التمسك بالدين يكون اختيارهم إيش؟ محمودا إلى ما هو خير لهم بالذات. طب كلمة ما هو خير لهم بالذات هل تعم هل هي مخصوصة أو خاصة بالحياة الأخرى باليوم الآخر فقط؟ لا، مطلقة في الدنيا وفي الآخرة. إذن الدين يجب أن نعتقد نحن أنه يوصلنا إلى كمالنا الممكن لنا في الدنيا وفي الآخرة. بمعنى إن الإنسان الجنس الإنساني جنس البشر يمكنهم أن يصلوا إلى السعادة. إيش هو الخير بالذات؟ سعادتهم اللائقة بأحوالهم وخلقتهم في الدنيا قبل الآخرة إذا تمسكوا بالدين. واضح كيف الكلام؟ فإذا مقصود الدين ومقصود العقيدة هي إقناع الناس وتمليكهم التضبيط، يعني أن يكتسبوا بهذا الدين بهذا العلم التصديق اليقيني بأنهم إذا تمسكوا بالدين الإسلامي في الدنيا فإنهم يصلون إلى السعادة. طيب إذا قلنا هذا الكلام فكيف يمكن أن يقال إن العقيدة لا مدخلية لها بالأفعال ولا مدخلية لها بالأعمال؟ 100% لها مدخلية، ولكن العقيدة ليس مقصودة لذاتها بالأعمال، ولكن الأعمال تلزم عنها تنبني عليها وتلزم عنها، ولا يمكن بناء العمل الصحيح إلا بناء على العقيدة. إذن إلى ما هو مساوس أو سائق لذوي العقول السليمة باختياره المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات. الخير الذي لهم بالذات أعم من أن يكون كما قلنا مقيدا بالدنيا أو بالآخرة، بل هو شامل لهما معا والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
إذا قلنا بأن الوضع الإلهي سائق لذوي العقول السليمة،
نعم،
المفهوم المخالفة أن الذي لا يسوقه هذا الدين
ليس له عقل سليم،
فألا تكون له بذلك معذرية؟
لا طبعا، ليس له عقل سليم، مثل لا عقل له. واضح كيف؟ هذا أيضا سنتكلم عليه إن شاء الله، مفهوم العقل والتعقل سنتكلم عليه بشكل مستقيم.
يعني الكلام بالتعقل ليس بالعقل،
هو العقل هو التعقل، لا مفهوم للعقل إلا التعقل عند أهل السنة أصلا. العقل هو فعل، إما فعل يعني أمر فعلي أو أمر انفعالي، هذا هو العقل بناء على مفهوم الإدراك. العقل هو الإدراك، والإدراك إما أن يكون فعلا أو انفعالا. واضح كيف؟ نتيجة هذا الفعل أو الانفعال يلزم عنه كيف نفسه اللي هو المسمى بالعقيدة أو العلم. واضح كيف؟ هذا هو الأمر، هذا الذي قرره علماء أهل السنة. كل من قرر شيئا على خلاف هذا المفهوم فهو لا يعرف ما الذي يقولونه أصلا. شوف كيف؟ يعني كثير من، وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله في موضعه مفهوم العقل والتعقل، ولكن أصحاب العقول السليمة بمعنى إن كل من له عقل سليم فإنه ينساق لهذه العقيدة. الآن من ليس له عقل سليم هل ينتفي عنه أصل العقل بالكلية؟ لا، ولكن هناك في عقل سليم. المقصود ان العقل هو التعقل. العقل يطلق على امرين او عدة امور، المقصود اللي فهمنا الان امرين، ما هو حاصل بالعقل وضحيه، وعلى اصل ما يحصل به هذا الحاصل، يعني اللي هو السبب، سبب الحصول. يعني مثلا بعض الناس يقولون انه مثلا عقلية هذا الانسان ماركسية، عقله ماركسي، شوف كيف، وعقلية هذا مثلا رأسمالية، عقلية هذا شيعية، عقلية هذا كذا، فيصفون عقليته أو عقله بنتيجة العقل. هذا اسم من يعني مصداق من مصادق العقل. طبعا هو بفكر محمد عبد الجابر لما حكى هذا الكلام بحسبه عبارة عن افتراع للمفكر الفرنسي كما تعلم، وهي في الحقيقة مسألة معروفة جدا اللي هو التفرقة بين العقل من حيث هو آلة والعقل هو من حيث نتاج لهذه الآلات. مش هيك يا عون؟ مش هو صار يحكي هذا اكتشاف فرنسي وصر ايش ومش هيك طريقته؟ وهو كلام تافه كله، مش ولا اكتشافات ولا بطيخ. يعني انا بعتقد انه المسألة هذه يعني لتفاهة عقولهم هؤلاء، يعني لم ينتبهوا الى ان العلماء المتقدمين بحثوا في مثل هذه المطالب وحرروها تحريرا اكبر بكثير وابلغ بكثير مما يعني نقل عن كثير من الفلاسفة الغربية.
وكان مشدود لقول
لالاند
المكون والمكون،
هو المكون والمكون بالضبط، هو نفس المكون والمكون. احنا سمينا العقل الذي به التعقل وحاصل التعقل، شوف كيف، او العقل اللي هو آلة ونتائج هذه الآلة، هذا يسمى عقل وهذا يسمى عقل. بعضهم بسموه العقل بالملكة وعقل بالفعل، واضح كيف، العقل بالملكة والعقل بالفعل، وهكذا له اسماء كثيرة عند العلماء. ولكن هو شاف كلمة لالاند هذا الفيلسوف انه العقل مكون مكون يكيف عليهم، شوف كيف، وصار يبني طبعا فلسفات غريبة جدا وهي لا تنبني اصلا على هذا المفهوم. يعني انا يمكن ان ابني فلسفة كبيرة جدا تخالف ما قال به الجابري وغير الجابري بناء على نفس المفهوم. هذا المفهوم لا يقوم به، لا يقوم عليه فلسفة، هي عبارة عن تنسيقات تابعة لنفس المبنى الفلسفية، انه انا فلسفتي وعقائدي اخلقها خلقا اكونها تكوينا، شوف كيف، ولا يشترط في الفلسفة ان يكون لها مصداق خارجي. هذه هي فلسفتهم. فانا فقط اكتفي بان اختار بعض المصادرات، القضية الفلانية، الثانية، الثالثة، الرابعة، وبعد هيك ورتب بينها وارتبها ترتيب بحيث اني انتج فلسفة خاصة، ولا يشترط لكل مقدمة من هذه المقدمات ان يكون لها مصداق في نفس الامر. ولكن حقيقة المسألة انه علماء الاسلام اصروا وقطعوا النظر بانه كل مقدمة من هذه المقدمات البدهية يجب ان يكون لها مصداق غير تابع للارادة، وليس ثبوتها بالاثبات، واضح كيف، ليس ثبوتها باثباتي انا ولا باختياري انا، بل هي ثابتة في نفس الامر. كلمة نفس الامر هذه عند المفكرين الغربيين الان ومن يتبعهم عندهم حساسية منها، واضح كيف المسألة. يعني ايش يعني حساسية؟ يعني بكرهوها، لانه اذا ثبت ان للشيء ثبوتا في نفسه في نفس الامر انهدمت كل فلسفاتهم. والله سبحانه وتعالى الموفق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف الانبياء والمرسلين. احنا اطلنا عليكم هذا اليوم، ولكن يعني ان شاء الله ان يكون في هذا الكلام فائدة.